الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وفاطر السماوات والأرضين، وأصلي وأسلم على خير خلقه الذي بعثه رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه مما يسر النفس الالتقاء بالإخوة الذين نحبهم في الله جل وعلا ويحبوننا في الله جل وعلا. يسرنا ذلك كثيرا في هذه الناحية، ويسرنا أيضا من ناحية أخرى وهي قضاء الوعد الذي كنا قد قطعناه على أنفسنا، وإننا لنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة حيث مد في العمر وفسح في الأجل حتى قمنا بالوفاء بهذا الدين والالتقاء بمن كان قد دعا وقطعنا له الوعد بأن نلبي. فله الحمد جل وعلا على كل حال، وإنه من دواعي السرور أيضا أن نرى الإقبال في صفوف الشريفة، الإقبال على النهج الصحيح، والإقبال على طريق العلم، والإقبال على التمسك بالسنة الصحيحة، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته وبالقرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. ويسرنا كثيرا أن نرى هذا الإقبال في الفترة القريبة عند الشباب يتميز عنه فيما مضى قبل 6 سنوات أو 7 سنوات أو ما يقارب ذلك. هذا الإقبال في هذه الآونة عند الشباب تميز بالوجود في الرؤية وبتمايز الناس، حيث ظهر الحق واضحا جليلا، فرفعت أعلامه وظهر في الناس شعاره وارتفع مناره، فالحمد لله على ذلك. وقبل هذا الخير موجود، ولكن كانت الرؤية فيها شيء من الغدر، فهذه نعمة عظيمة وفضل من الله كبير، فنسأله جل وعلا المزيد من فضله، ونسأله أيضا الثبات على ما من به سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، إنه من باب التصحيح الذي ينبغي، وليس ثم خطأ، لكن من باب التوضيح إن شاء الله، ما ذكره أخونا فضيلة الشيخ سجيد جزاه الله خيرا. فأقول إن عنا بالأستاذ المدرس فنعم أخوكم يدرس في الجامعة الإسلامية، وإن عنا به الرتبة الوظيفية المصطلح عليها عند أرباب هذا الشأن، فإنما أخوكم برتبة محاضر في الجامعة الإسلامية وكفى. وأسأل الله جل وعلا أن يخلق نياتنا وأعمالنا له سبحانه وتعالى. ونحن إذ نقول هذا لا من باب بيان أن الشيخ قد أخطأ، ولكن من باب التدارك على أنفسنا فنحن أولى بأن نبين، حيث يأتي من يأتي ممن لا يحمل الأمور على السلامة، فربما قلب الأمور على 60 وجه. وإنه لا يعجز المرء عن أن يصبح عما يجوب في نفسه ويجوب في خلقه من السرور والبهجة بسبب التقائه بإخوة له في الله الكرام. ولا أملك إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل الأجر والثواب لمن كان سببا في مجيئنا إليكم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جميعا عنا خيرا، إذ تحسنون الظن بأخيكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني عند حسن الظن، ويجعلني كما تظنون وخيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. أيها الإخوة في الله، إننا في هذه الأيام في هذه الآونة نختلف عنا فيما سبق، فهذه الأيام كما ذكرت الأمور متبينة والرؤية متضحة والصفوف قد تميزت وظهر الحق وظهر أمر الله جل وعلا والمعارض سائر، ظهر المنهج السلفي بصفائه ونقائه، سقط طريقه بقوته، ولله الحمد في خضم الأحداث الأخيرة التي حينما انطلقت أوائل الكلمات التوجيهية في صفوف الشباب كانت أغرب من الغرابة، وكانت أنكر من المنكر عند بعض الناس، عافانا الله وإياكم من ذلك، إذ قد اختلطت الأمور على كثير من الناس، فزخرف القول وألبس الباطل بصورة الحق، وأظهر للناس على أنه هو الصواب، ودعي الناس إليه في كل حد وطوف، وتكاتفت الجهود، جهود هؤلاء القائمون بالدعوة إلى هذه المناهج المنحرفة، ولكن ما هذا الخير الذي نراه إلا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال واحدة من أمتي على الحق ظاهرين، فيضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وقد بين أهل العلم هذه الطائفة النادية المنصورة لأنهم هم أهل الحديث، نقول هذا بأفواههم، وإن نبى عند بعض الأسماء ونقوله بكل شجاعة، ونسأل الله الثبات على ذلك، وإن استوحش منهم النفوس لأن هذا كلام أهل العلم، فالحديث هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحينما نقول الطائفة النادية المنصورة هم أهل الحديث نقول هذا ومستندنا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قال: افترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم، أو من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية أخرى: هم الجماعة، والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الإسلام والسنة، كما قال الإمام الهادي رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسعد الناس به وأعلم الناس به وأدرى الناس به أهل الحديث، لأنهم بذلوا في سبيل تحصيل السنن والآثار مهجهم، واستنفذوا
أوقاتهم وجميع طاقاتهم فقطعوا الفيافي والقفار وركبوا البراري والبحار في سبيل جمع السنن والآثار، فهم أسعد الناس بهذا وهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعرف الناس به. وهذا الكلام كلام أئمة الإسلام قديما وحديثا. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الطائفة النادية المنصورة قال هم أهل الحديث، وقال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري مذهب. قال القاضي الرياض أراد أحمد من يعتقد معتقد أهل الحديث، وهذا كلام حق. فإن كان على هذا المعتقد وعلى هذا السبيل فهو على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن انضاف إلى ذلك علمه بالسنة رواية ودراية فهذا خير على خير. والإمام أحمد لما قال هذه المقالة كان قد أرسلها في عصر أهل الحديث وأهل الآثار وأهل السنة في مقابل أهل الأهواء والبدع والمعتزلة وجهمية وخوارج وقدرية ومرجئة وجبرية وكل من كان من أهل الأهواء والبدع، لأن هؤلاء خالفوا الأحاديث، خالفوا السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففدع بها الذين علموها ودونوها ونذروا نفوسهم لها وهم علماء الحديث علماء السنة. فأهل السنة في ذلك العصر الغالب عليهم الاشتغال بالحديث رواية ودراية. فكانت كلمة الإمام رحمه الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الطائفة لا تزال الحق، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. وفي الآونة الأخيرة كما تعلمون إذ همت الحروب وتداعى الأعداء علينا من كل جانب واستحكمت الأهواء والبدع في كثير من الناس واستولت على قلوبهم وعقولهم، لا سيما في صفوف المثقفين، لا سيما في صفوف المثقفين الذين انتشر وكثر عددهم، وكنا نفرح بذلك إذا ما رأينا هذه الصفات وهذا الهدي وهذا الشمس على وجوده، فنستبشر بذلك خيرا ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، ولكن سرعان انقلب هذا الامر. فلما وقعت الاحداث وداهم ابن الخطوب اذا بكثير من هؤلاء المثقفين يتبعون كل ما عرف ولا يدققون في الامور ولا يميزون بين الصحيح والضعيف والراجح والمرجوح والمقبول والمردود فضلا عن السنة والبدعة، فالتبتت الأمور التباسا عظيما. ولكن نحمد الله جل وعلا على أن قيض لهذا المنهج ولهذا الطريق من يحفظه بسببه، فكان علماؤنا جزاهم الله خيرا الكبار أهل الفتوى في هذه البلاد يمثلون ذلك، سادسون لا يتزحزحون ولا يتزعزعون على الإسلام والسنة، على الفتن في دين الله جل وعلا. فالفتن تعفو بكثير من الناس وهم ومن كان حولهم ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة، سادسون مثل الجبال الطوالي لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من تكلم فيهم، فأظهرهم الله جل وعلا. وإني والله الذي لا إله غيره قد استبترت في هذا الأمر من أول يوم سمعت فيه في هذه الأحداث البداية بالطعن في العلماء أئمة الدين حملة الشريعة حراس العقيدة الموقعين عن رب العالمين. والذي لا إله غيره ولا رب سواه إنني استذكرت وقلت إن هذه بداية سقوط وانفجار. وذلك حينما يبدأ الإنسان كما قيل عنز تنطق جبل. يبدأ الإنسان بأهل العلم الذين مرت عليهم عقود من أعمالهم وهم قائمون بأخوة الشريعة. آية الدين وحراسة الإسلام يبينون أحكامه يدعون الناس إليه يفقهوا لهم في دين الإسلام. ومع هذا أول ما بدأ الكلام فيه. فإذا من دونهم من باب أولى أن يتكلم فيه، لكن لما إن هو رفع عقيرته من معارضة. ولا شك أن المرأة ليس يخلو من الأوزان، ولكن العبرة بالثبات على الحق الذي يعتقده ويدين الله سبحانه وتعالى. فانكشفت الغمة وزالت وتميزت الصفوف كما قلت لكم، ولكن مع هذا في الآونة الأخيرة هذه الأيام أرى بعض الأشياء فأحب أن نتحدث فيها ولم يقل بإذن الله تعالى. الأمر الأول الذي ألمته في هذه الآونة بعد انكشاف الأمور وظهور الحقائق وتمايز الصفوف، للأسف أجد ليلا عند شبابنا أو في بعض شبابنا حتى أكون دقيقا، نجد ليلا وتسامحا وتساهلا مع من كان بالأمس يقوم بحرب شعواء لا هوادة فيها على السنة وأهلها. ما يترك في يده سلاحا إلا ويقف به، فنراه لا يتورع عن شيء. فمرت الأيام واتخذ منه في حينه مواقف ردعت وردعت من كان على شاكلته هذا المخالف، نفع الله بها. ولكن أراها في الآونة الأخيرة بدأت تضعف، وتجد في هذه الأيام بعض إخواننا يقول ويعلل ويعتذر بأن الأمور قد توضحت وقد تبينت وقد انكشفت، ولا شك أن الآن لا يخاف علينا، فلا بد من ترك جسور بيننا وبين هؤلاء. ومن هذه العبارات، وأحيانا يأتيه الشيطان يسول له فيدعوه إلى مخالطة هؤلاء ومؤاكلتهم ومجالستهم ومشاربتهم ومعاشرتهم بدعوى أنه يتألفهم ويدعوهم إلى المنهج الحق، لا سيما بعد ما قامت الحقائق واتضحت الأدلة. فلعل ذلك يكون أدعى لقبول قوله لا سيما وقد صار الأمر على ما صار عليه. فأقول نحن لا نعارض أن تدعو وأن تبين لمن تلتمس وتحرص أو تعمل أن يستجيب لك، لا سيما بعدما أيدك الله جل وعلا وأعانك بظهور البراهين والحجج القوية الدامغة البينة الظاهرة التي لا يجادل فيها إلا مماحل ومماحل ومعاني. نحن لا ندانع، لا والله، فالله إن هداية الناس هذا مقصد عندنا ومطلب لنا نفيه ونفرح به، ولكن الدعوة شيء والمخالقة والممالجة والمداخلة والمؤاكلة والمشاربة والمجالسة الكاملة ونحو ذلك شيء آخر، لأنه كما أنك أنت تحرص عليه هو كذلك يحرص على أن يدرس ولو في هذه الآونة، يحرص على أن يؤثر عليه ولو في هذه الآونة، يحرص أقل شيء على أن يزعزعك وعلى أن يلقي بعض الشبه لديه فتنقدح في ذهنه. وقديما قيل وما ينفع الجرباء قرب صفيحة إليها ولكن الصفيحة تجرب. فافهم هذا يا أخي
واعرف الفرق بين ان تحرص على هداية المرء وتدعوه تحذره تنبهه تبين له توصيه تحرص على هدايته ونحو ذلك. هذا لا يجب المخالطة الكاملة، لا يجب الانبساط اليه، لا يجب الاطمئنان التام اليه. لما؟ لانه لا يزال فيه شيء من افكار سابقة، هذا حين انه بدأ يتحسن. اما الذي تراه لا يزال الى الان وجهه الى الاحزاب البدعية المعاصرة المخالفة التي همها الوحيد محاربة الدعوة السلفية والطعن في حملتها وتشويه سمعتهم، الذي لا يزال على هذه الصفة ينبغي ان تبذل له النصيحة، وفي الوقت نفسه لا يخلص اليه الشباب ويقال الحمد لله تبينت الامور والناس يعرفون ولا يصلي عليه. لا، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وما سمي الانسان الا لنفسه ولو قلب الا انه يتقلب. فاحرص يا اخي على تحقيق هذا الامر والحذر كل الحذر من مقاربة من ترى فيه شيئا من ذلك. النصح شيء والمخالطة شيء اخر، فارجو ان يتنبه لذلك والا يستسلم والا نلين والا نضعف في هذه القضية. ولنعلم تمام العلم ان هذا مفتاح شر علينا ان نحن تجاهلنا فيه وان نحن فتحناه على انفسنا. هذه قضية. والقضية الثانية التي احب ان انبه عليها وقد ذكرتها في ايام مضت هي ان اصحاب المناهج الحزبية المعاصرة لهم تقية وقد بلوناهم، وكما قيل اسأل مجرد لهو لهم تقية. كل يوم يلبسون لبوسة، يلبسون لكل حالة لبوسها، ويركبون كل يوم المقبة، والموجة التي تقوى يمشون معنا. فسيكثر في الآونة الأخيرة أدعياء السلف، لا سيما ممن عرفوا بمناصبتهم الأداء للدعوة السلفية في أيام الأحداث عند الخطوب، فإنهم في الآونة الأخيرة إن لم يكن الظاهر البارد فلا أقل من أن يرسل إليه من تلامذته الموثوق بهم الذين يعتمد عليهم ويعول عليهم، فيتظاهر بالمظهر السلفي وينتسب إلى السلفية ويدخل ويثير الشكوك ويبث الشبه في صفوف إخواننا وأبنائنا وتلاميذنا، فيزرع عندهم الحيرة والاضطراب. وربما خالطوه بدعوى انه تبينت له الحقيقة ورجع، وتبينت له الامور ورجع، اهلا وسهلا ومرحبا به، يسرنا ذلك ويسرنا. ولكن كما قلت لا يسلم الى هؤلاء الشباب، يقال الحمد لله فلان رجع ما شاء الله بخطبتين او كبير او كلمة او نحو ذلك او نقل عنه في مجلس قال رجع، فيدفع بالشباب اليه ليربيهم ويوجههم. لا، ينبغي ان يحذر من ذلك. يجينا حياه الله مرحبا به، من الذي يجر عليه؟ هل هذا السنة مفتاحه بأيدينا؟ هل العقيدة السلفية مفتاحها بأيدينا نحجر عليها لا نعطيها الا من نحب ولم نعظم من نفسه؟ لا، دين الله سبحانه وتعالى مفتوح، والله يدعو اليه الناس جميعا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات من يلجأ والاهوى. امرنا جميعا ان ندخل في الاسلام، في دين الاسلام وهو السنه. فنعم ان رجع الحمد لله يسرنا ذلك، ولكن لا يكون قائدا، لا يكون مقدما، لا يكون موجها، حتى يثبت عندنا ثبوت طلوع الشمس لكل ناظر ليس دونها سحاب يثبت عندنا صفاؤه ونقاؤه، فحينئذ هذا هي. فهذه القضية يا اخوتاه في الآونة الأخيرة بدأت تكسر، فلان رجع وهكذا.
ويمسي الجبل، وفلان رجع وهو مغرور بالسجين ويمسي الجبل. ثم سأقول في هذه الأشهر هذه السنتين الأخيرتين بسبب ما ذكرنا مرة وتمر ما تمر علينا أشهر إلا ونرى بعض الأمهات لديه بعض التصرفات ينكرها، وعنده بعض النظرات ينكرها، وإذا دققنا واتبعنا الأثر نجد أنها ناتجة من مخالطة ذلك الجزي الذي قيل إنه رجع، وفي الحقيقة هو يربي الأمثال، فمن أنس إليه رباه ونفذ مهمته، ومن لم يأنس إليه بث في عقله الشبه. وهذا يا إخوتاه أمر نص عليه الجزيون في كتب، وبينوا أنه لا مانع من أن ينقسموا إلى فريقين، فريق يؤيد وفريق يخالف، فالمخالف يبقي على من تحت بيت الكتب وتلاميذه الذي هو ربي على المنهج السابق الجزي، والذي ترك هذا ظاهرا تظاهر به لمصلحته في الحقيقة، فيظهر ربما ما اعتبره وسبه وكتبه. وهذا قد بينه الطاوي في كتبه المتأخرة التي تطرح على الساحة وتعد بها المكتبات، فربما يكتب بعضهم بعضا لأجل ماذا؟ لأجل أن يظهر لنا أنهم اقتسموا على أنفسهم، وفي الحقيقة هم والله أسرع ما يلتئم سمهم ويستهدف طبعهم إذا نزل في المعجزة. فلنكن منهم على حذر، ولنكن منهم كما قيل في أحاديث بقية، أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على ثلاثة، فكن يا عبد الله على كما قال عمر لست بالخبز ولا الخبز يحتاج، فانت معه وحياه الله إذا أظهر الرجوع وأنه كان على خطأ أهلا وسهلا، ولكن كن منه على حذر، وكن منه أيضا على وجه حتى تبلوه وتعرفه تماما ويثبت لك خطأه ونقاره. هذه قضية مهمة جدا، الآن بدأت تضرب بجيرانها بين صفوف الشباب السلف، فتسمع في المجلس يأتيك السؤال عن فلان رجع ومن رؤوس الجزية، متى رجعت؟ والله سمعت له فريقا وبعده وعن رغبات السلف. وهذا في مجلس آخر الله بلغنا أن فلان رجع ما رأيت فيه بسبب ولكن اذا جئت ولا برضو فتشت هواه مع اولئك ومدخله مع اولئك ومخرجه مع اولئك وجلداؤه اولئك وندماؤه اولئك، فكيف هذا الرجوع؟ ان الرجوع الصحيح للسنة والى المنهج السلفي يقتضي مفاصلة الجزيين، يقتضي الوقوف معهم موقفا عادلا صارما واضحا لا تذبذب فيه، لأن المتذبذب في نفسه هو بنفسه بحاجة إلى من يعالج، المتذبذب بحاجة إلى من يعالج، فكيف تقول عنه أنه رجع؟ كيف تقول عنه أنه عرف ما كان عن أولئك؟ هذه قضية قضية مهمة، وكما قيل الذي يفهم بالإشارة، والإشارة أحيانا أحسن من العبارة من التصريح بالعبارة. هذه القضية الثانية، والقضية الثالثة مسألة الظهر، وهذه مسألة أنا أحس بها الضعف في الآونة الأخيرة من سنة أو سنة ونصف، الضعف في سير الشباب السلفي عامة، الدفع لم يعد الدفع السابق، الدفع لم يعد الدفع السابق، وهذا يا إخوتاه في وجهة نظر أخيكم، والإنسان قد يخطئ ويصيب، ولكن في وجهة نظر أخيكم هذه المسألة منشأها والله أعلم عند بعض هؤلاء الإخوان أن القضية قد انتهت، وما يتصور القضية إلا ردود وأشرطة ومناقشات ومضاربات ومشاكلات مع الجزيين. هذا عارف الدعوة السلفية ما في طريقها قبل أن تأتي الأحداث، واللهم. وهذه الاحداث انما ارادت ان تنفذ مدها وارادت ان تهجمها وارادت ان تقل من حركتها وارادت ان تضعف من قوتها فهدم الهدم فوفقه الله سبحانه وتعالى لمواجهه هؤلاء وكشفهم وبيانهم وفضحهم وهد اسفارهم وبيان مناهجهم التي هم عليها. فلما زال السبب عادت الدعوة السلفية إلى ما هي عليه السابق وهو التعليم والتوجيه والدروس العلمية والحلقات العلمية التفقه في دين الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم في أصح قول العلماء كما قال ذلك ابن الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونقله عنه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. فالحاصل الأصل هو الجهل في دين الله جل وعلا. فالسلفي يدعو الى الله جل وعلا بخلاف غيره فهو يدعو الى الله على نور وعلى بينه وعلى صدق ثابت شديد يستنير فيه بكتاب الله جل وعلا وبما صح من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم وما جاء عن ائمه الاسلام العدول لا سيما اهل القرون الثلاثه المفضله ثم ائمه اهل السنه والجماعه في كل حضر ومصر. فالأصل التعليم تفقيه الناس والتفقه في أنفسنا أولا هذا هو الأصل. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فنجد الآن الضعف في الحلقات العلمية في الدروس العلمية هذا أولا. وثانيا الضعف أيضا في الإقبال على الأشرطة العلمية التي تشرح الكتب النافعة كثلاثة الأصول وكشف الشبهات وككتاب التوحيد وكأيضا البغدها السنة للبغدهاري وكالسنة لأحمد وغير ذلك وكالكتب الستة وغيرها ككتب الفقه كتاب المستقنع منار السبيل الروضة النبية عمدة الأحكام ونحو ذلك لعلماء ومشايخ الدعوة السلفية علماء ومشايخ الدعوة السلفية. أقول هذا لأن الحزبيين فيهم من يشتغل ذلك ولكن والله لا يؤمنون ولا يثقون لأنهم يحسون في أشرطتهم ما يريدون ولو كانت أشرطة علمية ولو لم نجني من الأشرطة العلمية التي للحزبيين إلا تعليق الشباب بهم ثم بعد ذلك يصعب علينا أن نقتلعهم من قلوبهم إذا قلنا فلان أخطأ فلان منحرف أو فلان مثلا حزبي لكفى بهذا ويلا ولكفى بهذا مصيبة ولكفى بهذا مصيبة. كيف تعلقه به يتعلم على أسرقته يتفقه على يده والآن تأتفق عن فيه. فأنا أقول مشايخ الدعوة الثلاثية علماء الدعوة الثلاثية هيئة تجاري العلماء ومن كان على شاكلتها ولا من كان خلفيين الذين لا يعدون إلا شيخين أو ثلاثة فقط من كبار العلماء يعلق الناس بهم حتى يظهر للناس انه لا يوجد في البلاد الا هذين الشخصين والمرجعيه العلميه فقط الى هذين الشخصين. طيب والاخرون علماء اجنده اهل فتوى اهل امامه في الدين لا لا لانهم يعلمون ان اولئك يضربون عليهم من قديم ويبينون مناهجهم ويحذرون منها فاذا لم يعلموا الشباب بهم سهل بعد ذلك ردهم واعتراضهم عليهم في تحذيرهم للشباب. فلان ما هو بعالم العالم يبنى او بحثيه بل حتى ابن تيمية اسقطوه في الاونه الاخيره لما تكلم على لجنه الحقوق وما بعد في السابق كان يرسلون بالعثيمين الشيخ بن باز وبالعثيمين وثلثوا احيانا للجبري الان لما؟ لانه بدا يتكلم فيه وبدا يحذر منه. اين هذا الكلام؟ ذهب. تعلمون انما هي مصالح متبادله فإذا سكت العلماء عنهم لا لشيء لكن لمصلحة تغيب على كثير منهم تحضر عند أهل العلم يعرفها هؤلاء الأئمة العلماء الأخيار إذا سكتوا عنهم يناقشونهم فيما بينهم وبينهم بجلوهم وإذا حذروهم ولم يعودوا بينوا للناس الأخطاء قاموا بعد ذلك وأسقطوهم فإن لم يستطيعوا الطعن فيهم أهملوهم حتى لا يعلق الشباب بهم. فأقول تعليق الشباب بالدروس العلمية هذا هو الواجب في هذه الآونة لابد ألا تضعف الدعوة السلفية ويجب على الشباب في هذه الآونة ما دام قد من الله سبحانه وتعالى واتضحت الأمور يجب علينا جميعا أن نتجه نحو العلوم الشرعية الدروس حتى يعني يعني نكون انفسنا وحتى نقاعد قاعدة صلبة في قلوبنا بهذا العلم حتى ما تلتبس علينا الامور اذا جاءت مرة اخرى عندنا اثارة من العلم عندك بل عندنا العلم ولله الحمد دين الاسلام باقي ما نقول فيه اثارة باقي السنة باقية محفوظة بفضل الله جل وعلا اذا جاءت فتنه او نزلت نازله واذا بك لله الحمد فقيت باذن الله جل وعلا لا تلتبس عليك الامور كما تلتبس العامه ما الفرق بينك وبين العامه انت خريج من كليه الشريعه او من كليه اصول الدين واذا بفضل العامه ملتبسه الامور عليك لا تعرف الحق من الباطل لا تعرف البدعه من السنه لا تعرف الراجح من المرجوح اذا ما هي فائده دراستك ما هو فائده تفقهك هذا السبب والله اعلم الان الضحالة في القوة والطبيعة العلمية لدى الشباب وهذا سببه ايضا امر الامر الاول الضعف والامر الثاني الضعف النفسي في الاونه الاخيره والامر الثاني عدم متابعه اهل العلم ومتابعه اهل العلم في السابق كان تحت الرحله والان ولله الحمد تيسرت السبل فجاءت الاجرطه عن هؤلاء العلماء التي تشرح لك فإن كنت لا تستطيع الرحلة فلا أقل من أن تستمع لهذه الأشرطة فتكون عندك ولله الحمد هي يفوز عليك ويزيد عليك الحاضر لدى هؤلاء العلماء في السؤال إذا عرض له عالم أو أسأل عليه شيء يزيد عليك وتمر به من العالم فيسأل وأنت إذا فاتت هذا فلا يفوتك التفقه على أشرطة هؤلاء فالله الله بالإقبال على الدروس العلمية لأنه ما صعب على الحزبيين حرف الشباب الا بفضل الله ورحمته ثم بثلاث اسباب السبب الاول قيام طائفه بالبيان وهذا من فضل الله عليه السبب الثاني بقاء الثقه في علمائه والالتفات حوله السبب الثالث انتشار الفقه الصحيح ممن كان قد تفقها بهذه الطرائق اما اخذ عنه العلم او لا يحل من ان يستمع لهم ولاسرتهم ويقرا كتاباتهم فكان لهؤلاء اثرا عظيما في توجيه الشباب وفي قيادتهم وفي دفع الشبه عنهم فينبغي ان نستغل هذه الايام المقبله في مثل هذا العالم كما انه ايضا لا يفوتني ان اذكر بشيء مهم الا وهو الترابط الترابط في هذه الاونه يعني نجد بعض في الترابط ليس كما كان قبل 4 سنوات او قبل 3 سنوات على الاقل على ابعد تقدير يعني تجد الان بين السلفيين بين الشباب تجد كلهم ما بين الخلاف ولكن التعاهد والتوافق والتزاور والترابط ومعرفه ما عليه حال فلان وفلان وفلان واستنكار والغاب ونحن ذلك هذا بدأ فيه ظهر لا أقول ظهرت الفرقة لا ولكن هذا أمر مقبول الترابط الذي كان قبل الآن بدأ تجد يمكن تمر عليه أسبوعين أو 3 يمكن ما ترى أخلى 30 هو مع المدينة وربما ما ترى الثاني بينما كان في السابق 24 ساعة قبل 3 سنوات او قبل 4 سنوات 24 ساعة تستطيع ان تكون الاتصال قائم في اخر الليل في الاول وفي وسط وفي اول النهار وفي اخر النهار الى غير ذلك فهذه قضية بعض الترابط يعني حصل بسببها نوع من تعويض الدفع للدعوة السلفية وحصل ايضا فيها ضعف من بعض السلفيين في قيام بالدعوة السلفية هذه قضية محسوسة وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لتداركها هذا أمر الحمد لله أنني ذكرته وأمر آخر يا إخوتاه هو مسألة الحرف على العامة والبوادر ما دام قد من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا بالعلم الشرعي وبالمنهج الصحيح فينبغي أن نحرص على أن نقوم بشيء من الواجب في صفوف عامة الناس الآن بدأ الشباب فقط ينفصل بعضهم مع بعض وتركوا إلا من رحم الله جل وعلا تركوا دعوة إلا من وفقه الله جل وعلا تركوا دعوة الآن من الجهاد وهذا خطأ هؤلاء في الجهاد
فينبغي أن يتعاهد وينبغي أن يحرص على إبلاغ الخير إليهم، لا سيما الزواج أو القرى أو الهجر القليلة، بخطبة وبموعظة وبذهاب إليهم بجلسة معهم بزيارة لهم إذا كان لهم منتدى يقعدون فيه ونحو ذلك. فينبغي أن نقوم بمثل هذا الأمر أو بهذا الأمر حتى نخرج من السبعة. بارك الله في الجميع. فهؤلاء لهم حق علينا، وإذا جهلهم قدر هذه النعمة فينبغي نحن ألا نفرط في جلب الخير إليهم، وينبغي لنا نحن أن نحددهم في الخير وأن ندعوهم إليه وأن نذهب إليه وأن نبين لهم على حسب استطاعه أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وأن نفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه الدعوة دعوة لعامة المسلمين لعامة الناس، وليست هي ضيقة في عطلها كما هي الدعوة الفردية، بل هي واسعة ولله الحمد. فلا نحن أنفسنا في الجريحة من الناس وهم السبب. نعم السبب كلنا بالمستقبل وعليهم تقوم الدعوة بإذن الله تعالى، ولكن هؤلاء أيضا لهم حق في ذمتنا، فينبغي أن نحرص عليهم، ينبغي أن نزورهم، ينبغي أن نتعاهدهم. هذه قضية لا بد منها، لا بد أن نفهمها، لا بد أن نبذل شيئا في سبيل القيام بها. وقضية أخرى ولعل أختم بها الحديث، وهي تبرهن لنا وتبين لنا صدق الدعوة من كذب وصدق المدعي من كذب في مسألة الرجوع بالذات إلى المنهج السلفي. هذه القضية هي قضية الولاء والحب والمودة والنقد والتشريف والقدر. فإذا ما رأيت شخصا يقال عنه تقبله ومعاشرته انظر مدحه لمن وذمه لمن، مدحه وذمه يبين لك أنه لا زال على هذا، وأن ما يقال حوله من مسألة الرجوع إلى الحق أو المذهب السلفي دعا، والدعاوى ان لم تقض عليها البينات فهي عاريه عنها. واذكر لكم بفرح كما يقال عن عبد الرحمن عبد الخالق، يقال عنه انه رجع عن مسائل فقط معدوده ورجع رجوعا لا محمد له من ان يرجع اليه او الى الطريق الذي رجع اليه. واما بقيه المشكلات التي عنده باقيه الى الان، والان يقال متبادل عن عبد الرحمن رجع. هذا ما رجع حقيقة. عبد الرحمن عبد الخالق مثال حدوث حصل بينه وبين الشيخ الألباني ما حصل من الكلام، وبين فيه حاله هو ورود حصل بينهم ما حصل. هذا من الناس اللي يمثلون الدعوة الثلاثة الشيخ الألباني قال ما حصل مع الشيخ الألباني تبين مقبل من زمن المغرب. كذلك الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بينه وبين كبار تلامذته الخلاف قائم وذنبه له قائم الى الان، واختلف معه ولما حاول فيه وليه تركوه، ناصحوه ونصحوه وتركوه الى متى يسعوا الناس. ثم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مع مشايخنا في المملكة ربما بلغت في السر قال ما قال، وسجل فيه تجاوى العلماء في هذه البلاد فما أبقاله بن عن سبيل كلها تشكل شيخ السلفيين هنا وهنا تكلموا فيه فما بقي معه إلا بالله، فهو إما أن يسلم وإما أن ينكشف انكشافا تاما. فسلم له في المسائل فقط لأنه لا بد وعيه، وإلا المسلم حصل الانكشاف حصل الانكشاف لا بل إن شئتم على ذلك زيادة الإباحة قبل أن يتكلم الشيخ عبد العزيز. هذه المسائل التي رجع عنها وذكرت في المجلة هي التي انتقده فيها المشايخ الأربعة، وانتقده فيها بعض تلامذته من قبيل، وانتقده أخوانه المشايخ الأربعة واستشارك معهم بأدبها، وكان لا يعترف بأنه أخطأ
وما اعترف بانه ارضى الا لما جاء ابو ابن باز. نحن ولله الحمد نثق بشيخنا شيخ ابن باز امام نثق به جزاه الله خيرا، ولكن نحن نعرف الحق بادلته لا نعرف الحق بالرجال، نعرف الرجال بالحق. فهو لم يسلم بانه على خطا في المسائل حتى قال له شيخ ابن باز، بل لما طلع شاور من علم فيه في هذه القضايا ذهب وانزل فريقا اسماه في كتبه هذه. فلما لا يقل الان في كتب الشبهات الذي جاز فيه عما تكلم فيه اهل العلم في هذه القضايا فيه اثر فيه كالشيخ طارق الجوزان الشيخ الغبي الشيخ بن عصفور وغيرهم ممن تكلم معه وفيهم وتكلموا فيه بسبب هذه الامور. هذه الامور التي لما سمعها غير الصغير انزل الفريق في الشبهات هي التي سلم بها الشيخ بن باز، لماذا لم يسلم بها لاولاء وسلم بها هنا؟ هذا الشيء ينبغي ان يعرف. الشيء الاخر بارك الله فيكم، فانا اقول ان رجوع عبد الرحمن عبد الخالق اجباري اجباري لا يمكن له الخلق، اما ان يرجع فيه واما ان يذهب في الخلق. هذا رجوع عبد الرحمن عبد الخالق. ثم بعد ذلك مقدمته لو كان صادقا لهذا الرجوع مقدمته التي طعن فيها وطعن وطعن وغمز في التلفزيون طعنا عظيما تدل على عدم الرجوع. نحن ما نتقول على الانسان ولا نكلم عن قلبه، ولكن ان قرائن والقرائن لها احكامها قرائن لها مكانتها شريعه، فرجوعه في مقدمه الطعن والهمز واللمز السلفيين لا يرجع عن ذلك. ثم تدريسه وتدريسه يقول ان تقرا هذه الكلمه التي قدمت اليه وتامل والشيخ انما قرا المواقف التي قدمت اليه ونوى عليها من هذه الكتب، بينما هذا الكتب تحمل اشياء اخرى غير ما ذكره الشيخ. يجب على عبد الرحمن عبد الخالق ان يرجع عنه كما قال كنا هو الى الان نعم من يريده اين موقفه مع السلفيين؟ اين موقفه مع الدعوه السلفيه؟ لا يزال لا يزال. فاقول يا اخوتي هذه القضايا يعني الدعاوى لابد لها من براهين تبين على حق المدعي من عدم فلنكن يعني اذكياء ولكن فطنا فنتنبه لذلك، فلا يفترق الصف بعد ان تعبنا وتعبنا وتعبنا وبعد ان اجهدنا انفسنا في التعلم وبعد ان تبينت الامور ناتي في اخر الامر ونبدا نتذكر. هذه مشكله لو كان في اول الامر امر ما قبل من هذا، اما عمل بعد الانكشاف واتضاح الحقائق وظهور الامور فلا ينبغي، لان هذا يدل على الاضطرار عند النظر. فارجو من الاخوان جميعا ان يفهموا مثل هذه الامور وان يحذروا من الذين يلبسون وان يحذروا من الذين يتقلبون وان يتخذوا كل الحذر من فتوى الدين. ما تفعلوا الا ذلك كلمه فان هؤلاء يمشون على قاعده الغايه تبرر الوسيله، الغايه تبرر الوسيله، وهذه قاعده متكلمه قاعدة انطلق منها يقربها كثيرا. فأرجو أن لا ننزل مرة أخرى من هذا الذكر وأرجو أن نتنبه وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من ممن رزقوا الجنة في الدين، ممن رزقوا الإيمان واليقين، ممن رزقوا الثبات على الحق حق على فريته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده الحبيب الذي نبي محمد. الله التوفيق على ما ترى في هذه التوجيهات الطيبة التي نسأل الله الحي القيوم أن يجعلها في موازين أعماله وأن يجعلها كذلك ممن يتبع ممن أولى فيتبع السنة. هناك بعض الأسئلة من الإخوة يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ إنا نحبكم في الله، هناك بعض الشباب الذين لا يرون المخاطرة أي لا يرون أن لا نسمع أو أن نسمع بالدعوة السلفية أو بالدعوة السلفية وإخواني وتبليغي وغيره، يقول أي أن نسمع بالدعوة السلفية وإخواني وتبليغي وغيره كما تنزيه سماحتكم لموضوع المخاطرة أثابكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأحبك الله الذي أحببتنا فيه ونسأل الله أن يجمع القلوب على محبتك. ويا إخوتاه تنبيه إياكم الغلو إياك والغلو، فإنما أهلك من كان قبلك من الغلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. فمثل هذه الألفاظ ينبغي للأخ، إن شاء الله هذا مدن على حبني، ولكن يتق الله فينا فلا يقطع ظهورنا وأعناقنا بمثل هذا الكلام. صاحب السماح الشيخ عبد العزيز حفظه الله، فليكن الإنسان عارفا بكلامه أين يضعه، وليكن عاجلا لعباراته ولما يفعل. فأرجو ألا نغفل عن هذا مع المتكلم ومع أي أخ ومع أي شيخ إن زال ناس منازلهم هذا الواجب. فما أنا إلا أخوكم منكم وفيكم طالب علم مثلكم، ولا يصح بحال من الأحوال أن يقال عني مثل هذا الكلام. غفر الله لأخينا، فأرجو أن يعني يعرف هذا الأمر وأن يتنبه له. والله هذه يعني أرجو أن تكون إن شاء الله غير موجودة، الظاهرة خطيرة، يعني المبالغة في مجمع والأصحاب أو كذا ما ينبغي أن توصل المرأة لها مستوى. ما هلك الحزبيون إلا بسبب الغلو بعض المجالات، فلا نصل إلى هذه الدرجة. وأسأل الله جل وعلا أن يقيني وإياكم سرور أنفسنا، وأن يجعلنا وإياكم من المتواضعين لله جل وعلا العارفين بمقدار أنفسنا. أقول إجابة على ما ذكره الأخ، اجتماع هؤلاء في الدعوة على أي شيء يصير، السلفي والتبليغي والإخواني والسروري، إخواني البناء الخط العام أو الإخواني القطبي السروري، سيارة الفكر التفكيري الجديد خط القطب 65، على أي قدر مجرى نجتمع على نعم. التبليغ له نهجه، والإخوان البناء له نهجه، والقربي له نهجه، والسلف له نهجه، فكل سيدعو إلى ما نحن متفقون في المنهج حتى نجتمع. فالقضية من هنا ينبغي أن تقال، فهؤلاء يدعون وأنت تدعو، هذا شيء. وجانب آخر، هل أنت تقر دعوة الإخوان المسلمين إلى الخروج، خاصة المسلمين السروريين التكفيريين، أو هل تقر الإرجاء المنتشر في دعوة الإخوان المسلمين البنائيين الخط العام بحيث لا يهمهم إلا تجميع الناس ليضربوا بهم على الحكام كما يقال، أو كما يقال يرون الناس واقعين في شرك القبور ويدعونهم ويمضون إلى قبة البرلمان؟ تتفقت مع هؤلاء؟ لا يمكن تتفق معهم. فإنما الرسل بعثوا بدعوة الناس إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نبينا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لا يسألك ليحبطن عملك ولتكونن من الغافلين، بل الله دعوتكم من السياسيين. قل هذه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف تنطق القبور؟ كيف تنطق الناقة بندي أو القادم أو الهني أو المرغني أو تنطق الحصاب أو تنطق البشري أو الشهروردي أو غير ذلك؟ كيف؟ على أي قدر تجتمعون وعلى أي قدر تتفقون؟ هذا خطأ باطل ظاهر البطلان. أرجو يعني أن يكون الأخ قد اتضحت له الصورة، وإذا كنت أنت ترى هذا فوالله الظلم لا يرضى له ذلك. لا يرضى له، لا يقبل منك أمرا ولا نهيا، ولا يقبل منك نصيحة ولا تأديبا. كن ما تمنعهم ولا تعترف فتنقرض. هذا من هذا الجميع. إذا لم تكن من الحزب فلا تدع على طاعة الله، وحتى النصيحة على الجهل النصيحة التي نبيك بالله وسنة رسوله، ولا هي مسألة نجمع عليها، قال فيها وجئت بها ما قبلها منها. السمع والطاعة عندهم رواج الحزب، فإذا كنت منهم فمرحبا بك، وإن لم تكن منهم فلا حي هلا بك. فهذه قضية معروفة، فينبغي للإخوان أن يعرفوا هذا. والله سبحانه وتعالى كل من يعمل على فاته ربك أعلم منه أنت سبيله،
فهؤلاء لا يمكن او يرضى ان يمتنعوا. نعم. فكيف انت تتنازل؟ على الباب لا يرضى ان يتنازل وهم على الباب. فكيف انت وانت على الحق شر بآل؟ هم امرهم تحتاجون الى دعوة. هم امرهم تحتاجون اليه ولذلك تدعوهم الى الدين الحق. تدعوهم الى التوحيد الخالص. تدعوهم الى السنة الصحيحة. تدعوهم الى النهج السلفي الصحيح. خذ انفسهم لا سيما من وقع في الشرك منهم ومن يقع في الشرك بحاجة الى ان تدعوه وتبين له مفاضلة المشركين ومفاضلة المبتدعين بحاجة ليس ان تدعو وتبين. فكيف تذهب وتنطهر انت معه؟ نعم نعم.
هناك من يقول انتم ما دام تحذرون من مؤلفات في الكتب من حراسه في العقيده فهذا ايضا يلزمكم ان تحذروا من مؤلفات ابن حجر والنووي، فما الرد على هذا القول؟
الحمد لله. نعم نحن نحذر مؤلفات في الكتب وثلاثه نحذر حتى يتبين لكل من بلغه صوتنا وتبين المكان الصوتي، ونرجو الله ان يثبتنا على التحذير من خطأ كل من اخطأ. فهذه رتبة شريفة وهي حماية الدين وحماية الاسلام والسنة من البدع التي يحاول اصحابها توثيقها بالاسلام وبالمعتقد الصحيح. فهذا جانب. واما انه يلزمنا ان يحذر من كتب ابن حجر والنووي فألم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا؟ تحط في الكتب بجوار ابن حجر والنووي. ابن حجر والنووي خدموا الشريعه الاسلاميه، خدموا السنه. هذا شرح صحيح البخاري، وهذا شرح صحيح مسلم، وهذا له المجموع شرح المهذب الفقه موسوعة عظيمة، وله كتب أخرى كالروضة وغيرها، وذاك له كتب أخرى في خدمة السنة من تقريب ورجال كتب رجال وغير ذلك، التلقيق الحديث، وله غيره في التخريج تخريج الكشاف، وله أيضا غيرها، وله أيضا كتب الرجال تهذيب التهذيب قصد الغابة له في المصطلح. هذا خدم السنة بن حجر، أين خدمته للسنة؟ سيد قطب. نعم نعم معذرة استغفر الله جل وعلا. سيد قطب أين خدمته للسنة؟ سيد قطب هو معارض للسنة في الاعتقاد والتكليف، معارض للسنة في الاعتقاد والتكليف. فالاعتقاد انظر ما تعد به كتبه فلا بحاجة لا تخطر، والتشريع شهد عليه الإخوة، والشهادة كما يقال من خديث شهد عليه من القرآن بأن نظرته المجتمع نظرة تشاؤمية، وهذا كلام صحيح، وأن كتبه الأخيرة تمثل النظرة قاتمة سوداء للمجتمع، وكتبه الأخيرة تنضع لتشريع المجتمعات وعد منها معاني الحقيقة وغيرها. ذكر هذا القرآن في أولوية الحرج نسبيها. فهل يقال أن ابن حجر والنووي سيد قطب مثل ابن حجر والنووي؟ هذه هي الحجة القانونية، نعرف من أين جاءت. جاء بها السروريون ليستكتون عن نقد معظمهم وزعيمهم وقائدهم الذي غلوا فيه إلى أن قال قائلهم إن الضلال كأنما أنزل من الجنة. عرفتم؟ لكن هيهات دون ذلك خط القدر، والله ما نسكت عن بيان الباطل عنده وعند غيره. هذه ناحية. وناحية ثالثة، متى نحن ايضا سكتنا على خلاء ابن حجر والنووي؟ هذا لابد ان نعرف هذا الامر. فنظرا لحاجة الامة طلبة العلم واهل العلم الى كتابة ابن حجر والنووي في الشريعة الاسلامية، في الفقه، في اصوله، في الحديث، في اصوله، في الرجال، الى غير ذلك، التواريخ، الى غير ذلك، كتبه، كتب هؤلاء مراجع، ما يستغني عنها طالب علم، ولا يستغني عنها عالم. نظرا لحاجة الناس الى هذه الكتب، بينت الاخطاء التي فيها، وحذر الناس منها، صدق لنا ولله الامن على قاعدة، وهي التحذير من الخلق، مهما كان ومن من كان وايا كان. فنحن نحذر من الخلق، نحن نعرف قبل ان تاتوا ويفتح الله عليكم من هذا الفقه الذي سالكم ما سبقكم اليه في هذا الادب، لان ابن حجر والنووي هذا يعرفه صغار طلبه.
ولله. والسلفيين ينتقدون هنا من جلسنا بل شيخ الجميل عبد العزيز له تعليقات في هذا، وإن في الدعوة يحذره مما عند النووي من التصوف في بعض العوارض، ومما عنده من التمسعر فيحذر أيضا من العلم من التمسعر الذي عند الحاضر بالقدر وغير ذلك. فمتى تقيم إننا تتكلم عن الخطأ؟ لا تتكلم كان كتب الحاضر لا يتكلم عنها، كتب الله لا يتكلم عنها، أما غير تتكلم كتب فصرفها أحضر من الخطأ، وإن فيها خير فهو ولي الله في كتب العلماء ولا الأسرية وفي كتب السلف لا يتكلم عنها ولله الحمد. تفسير كيف ما له غير هؤلاء قل لله الحمد تنزل السنة، هذا لا تنزل منه زلزل ولا تنزل منه عقيدة، بل العمل المحدود والجبل غير موجود، ولا تنزل منه زلزل حقيقي باللغة العربية في كلمة لبنان بالقرآن تكتب القرآن بالسنة، تفسير القرآن باللغة العربية تفسيره بالآثار الواردة، ولا تنزل منه زلزل ولا تنزل منه زلزل ولا تنزل منه أصول عقيدة ولا تنزل منه مصر ولا حديث ولا تنزل، هذا كل ما هو ما هي إلا كلام من أول إلى آخر، كلام يفعل على احيانا كاننا نحاجج انت واياه كالضبع تتلاعب من هنا ومن هنا تدور، واحيانا تدخل في الصوره وتخرج ما فهمت فيها، وموسيقى وما موسيقى وجرس وايقاعات، هذا صرنا في مدرسه الموسيقى والفنون، ما صرنا في تفسير كتاب الله جل وعلا، هذا هو التخصص يعني راضي بذلك راضي بذلك ما راضي وزع علما في الحق حق ان يتبع على القلب، وهكذا هذا يقال يقال في الكتب الاخرى تفسير ابن كثير ولله الحمد مختصر مهذب جامع بين النقل والعقل والنقل فيه ولله الحمد غني لمن قرأه، بس نقرأه نحن بس نذهب الى قراءة البحر ولله الحمد. اذا بقيت الاختام القرطبي بحر، اذا بقيت السنة والاثار وحجها ومذاهب المفسرين والقراءات والتوجيه صدر فقلت ولله الحمد، فكيف كيف بنخلو من هذا كله؟ أرجو أن يكون الأمر قد استوى في هذه القضية.
يقول الشاعر هناك من يشكك في طلب العلم على الأشرف ويقولون لهؤلاء الطلبة من كان يكتب كتابه كان يقصد أكثر من صواب، فكيف بالشريط نرجو أكثر؟
الحمد لله هذا هو سبب على نفسه هذا القائد، هذا الشيخ ما هو بكتابه وإنما الشيخ الشيخ بن عثيمين أو الشيخ بن باز أو الشيخ الغبيان أو الشيخ الحيدان أو الشيخ الفوزان أو الشيخ مثل الربيع أو الشيخ حماد الأنصاري أو الشيخ بن محسن العباد أو الشيخ صالح الأطرم أو الشيخ صالح الحسيني أو غيره، المهم أن غير أهل العلم يعرفه يقرأ عليه الكتاب وأن تقرأ بهذا الكتاب وتتبع معه وتسمع الشيخ، يعني اسمحوا لي أن أمثل ولو صار بعيد يعني كسماع المرأة من خلف الحجاب، سماع المرأة من خلف الحجاب أمام الشيخ تسمعه صوته يتحدث يشرح كتاب، فأنت الآن أمام الشريف الشيخ يتحدث بشريف يفسر لك الكتاب من أوله إلى آخره، ما كيف يقال إن الشيخ في ذلك؟ شيخ ولذلك الشيخ الذي شرح الذي بث ذلك الكتاب، فهذه القضية أظنها الأمر. نعم نعم.
يقول الشاعر رددت كثيرا قيادة الشباب ويتكلم القيادة، فما المقصود بهذه القيادة وما الفرق بينهما وبين قيادات الحزبيين واهل الحزب؟
الان ما أعرف هذا الكلام، ولكن إن كنت ذكرته فإنما أقصد به توجيه الشباب إلى الطريق الصحيح، لأن جميع المدن والقرى والهجر والبوادي لا يتأتى أهل العلم فيها المسائل، فيكون في هذه المدينة طالب علم وفي تلك طالب علم وفي تلك مدرس متخرج، فيوجه من تحته دائما هم دونه في العلم، يوجههم إلى الطريق الصحيح ويقودهم إلى الحق ويدلهم عليه ويحثهم عليه. ولا أعني بهذا أن إذا كان فيه من كلام لا أعني بهذا أنه يستقل بالقيادة من بين أهل العلم، لا لا، نحن كلنا تبع لأهل العلم في هذه البلاد، يقول لله الحمد يقول ببيان الإسلام بيان إحكامه وكذا وكذا إلى غير ذلك، فهذا الذي أقصده. فإن كان ورد أو انقدع في ذهن أخونا في ذهن أخينا مثل هذا الكلام أو هذا الفهم فأرجو أن أكون قد صححته وأستغفر الله إن كان يعني قد فهم عني مثل هذا، فما قد
لعلنا نقصر على هذا السؤال الأخير لضيق الوقت. يقول السائل: السلام عليكم شيخنا رحمنا الله وإياك، تردد في الآونة الأخيرة أن الشيخ بكر أبو زيد قد رجع عن نقده لكتاب أضواء إسلامية الذي كتبه الشيخ ربيع الهاد المدفق، وإنما لم يعلن ذلك، إنما هو المصلحة، فما هو رأيكم؟ لا أدري. نشكر الشيخ على ما تفضل من هذه الإجابات على هذه الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي فيه المستتع سيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله تعالى على هذا اللقاء الطيب لشيخنا العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى، الذي سنح لنا في هذه الفرصة في أن نلقي عليه بعض الأسئلة، وهذه الأسئلة كانت في يوم الجمعة في الموافق للثامن من شهر رمضان لعام 1422، وهي أسئلة دعوية تتحدث عن قضايا منهجية في ساحات الدعوة السلفية. والسؤال الأول حفظكم الله: إذا كان الإنسان له صبر في الإسلام وقدم راسخة في العلم والدعوة، وذلك لفترة من الزمن، ثم تردى حاله وكثرت مخالفاته للمنهج السلفي، والسؤال على ما تقدم، ما صحة هذه الدعوة أن إسقاط الرموز أمر ليس هينا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. بادئ ذي البدء، أشهد الله والملائكة ومن حضر هذه الجلسة أن الدين ما يقال فيه من النبش والسلام، فأرجو من هذه الليلة أن لا تستعمل كلمة علامة معي، أرجوكم رجاء بارك الله فيكم، فمر بكلمة الشيخ لا بأس، فمن شاء أن ينزلها على كبير السن كذلك أو على شيخ، لكن كلمة العلامة، وقد بعض الناس يقول إيمان، أنا والله دون ما يقال فيه، هذا الذي أراه من نفسي، فأرجوكم أن تعتبر هذا. العلامة يقال لمثل سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وسماحة الشيخ ناصر رحمه الله، وسماحة الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، ومن هو على نفس المنهج وعلى نفس النمط من سعة التحقيق وجودة الاطلاع ودقة الاستنباط، وقبل ذلك صحة المعتقد وسداد المنهج. هؤلاء هم من يستحقون مثل هذه الألقاب، هم ومن هو على شاكلتهم من أهل العلم والفضل الذين ما خلت بلاد الإسلام ولا الحمد لهم. ونحن ولله الحمد نسير على مسار هؤلاء النخبة، على مسار عليه هؤلاء النخبة من سمينا وإخوانهم ومن سبقهم من أئمة الهدى وعلماء الملة المباركة الدعوة السلفية. ثم بالنسبة للسؤال الأول، فإن الجواب عليه يتطلب أوجه عدة. الوجه الأول رد المخالفات ومجانبات الصلاة سواء كانت بدعية أو غير بدعية. إذا انتشرت وشاعت في الناس ضت على قائلها كائنا من كان، ثم إن كان هذا المخالف من أهل السنة ومؤثرا على السنة تعليما ودعوة ونشرا ودفاعا عنها، فإنه لا يتابع على سنته ولا يترد مخالفته مع حسن كرامته، لأن هذا الصنف من الناس الغالب عليه كان مجتهدا طالبا للحق، بل هذا من عرفناه منهم يجتهد ويطلب الحق ولكنه يخطئ الطريق، فهو موجود فهو مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأ إن شاء الله تعالى. وإن كان من أهل البدع والمحدثات فإنه لا كرامة له، ترد مخالفته ولا كرامة له. ثم إن كان التحذير من الشخص لشخصه يحقق مصلحة أهل السنة مصلحة الإسلام شمع عليه وحذر منه، وإن كان يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المصلحة الراجحة لا شك أن رد بدعة مصلحة، لكن قد تترتب مفسدة أكبر من هذا على أهل السنة، قد يكون في ضعف وهذا له مكانة وله صولة وجولة وجمهور الناس معه، فإنه يكتفى برد بدعته فقط، لأن المقصود أن تحفظ بيضة أهل السنة وتصان كرامتهم ولا يهيج أهل الشر عليهم. ومن الحجة لنا في ذلك إن شاء الله حديث عائشة، وحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليه هش وبش وألان له الكلام، فلما خرج من عنده قال يا رسول الله قلت ما قلت وصنعت معه ما صنعت، قال إن شر الناس يوم القيامة من وضعه الناس اتقاء وحشه، اتقاء وحشه. هذا هو الوجه الأول اللي هو وجه رد ماذا؟ المخالفة. لا تأخذ فيها لو لا تأخذ منها فيها لومة لائم أبدا، ترد المخالفة. وإن كان الزال من أئمة الهدى المجلس ولا من الهدى، ثم يعامل صاحب المخالفة الذي هو ليس من أئمة الهدى ولا من أئمة السنة كما أسلفت. الوجه الثاني ظل السؤال عبارة له صبر في الإسلام، هذه من العبارات المجملة، وكما يقولون بعرف الحديث المطاطية كثير من البدع له صبر في الإسلام، وهنا أقول هذا الذي ترد حاله إذا كان منحازا لأهل الأهواء والمحدثات مجانبا لأهل السنة موليه دبره وظهره ملحقه بأهل الأهواء لا سيما إن كان ممن ينتسب للعلم ينتسب للعلم ويدعي العلم ويدعي الدعوة. وقلت ذلك لأني عرفت أن حال هؤلاء كان بالخلطة السيئة التي استبطنها دون أهل السنة فانحاز إليها. فنحن نغلب له القول ونشنع عليه ونرد مخالفاته بقوة وبشدة. ثم إن كان يوالي ويعادي في مخالفاته ألحقناه بأهل البدع ولا كرامة فيه. الوجه الثالث في قوله مسقاط الرموز ليس بالهين. ونحن نقول يا مغفلون، نفس كرامة السنة ليس بالهين. في الحديث الصحيح من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وأعطى في الله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيحين وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا الشاهد، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمحبة هي يجب أن تكون في ذات الله. وبعبارة أوضح نقول نحن من عقيدتنا الولاء والبراء، فالولاء هو الحب والنفرة، ولازم ذلك الجد عن العرض، وهذا عن المسلمين عامة في مواجهة الكفار، وعن أهل السنة خاصة في مواجهة من المبتدعة. والبراء هو المعاداة في ذات الله. والصلة على هذا، على إنكار المخالفات. من ذلكم ما رواه اللالكائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا منه. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه فليس نحن يعني أهل السنة خلفا عن سلف من حاسين إلى الرجال، بل الانحياز عندنا إلى السنة وهذه السنة. ما أجمل ما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله: من نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وخلاصة القول أنه يرفع الإنسان عند أهل السنة تمسكه بالسنة،
فكلما كان ذا قدم راسخ فيها وكلما كان ذا ثبات وقوة وكلما ما كان ذا نفرة فإنه يكبر في أعين أهل السنة. وكلما رفع رأسه شاهرا مخالفة يضرب بها أهل السنة فإنه يرد عليه ويغلب عليه ويشدد النكير عليه. فالذي يسقط ويرفع السنة وليس نحن السنة. فمن ارتفع قدره وعلى شأنه وعظمه وعظم شرفه فللسنة، ومن انحط وسفل فلمجانبته السنة، مجانبته السنة. ولا يزال أهل السنة يحذرون من أهل البدع بأعلامهم وأسمائهم. وأذكر هنا كلمة عبارة أخرجها الذهبي في السير غيرها في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري عن عاصم الأحوض قال: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت يعني والقائل عاصم الأحوض رحمه الله: لا أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض. قال قتادة: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ أنا أقول لماذا؟ ذبا عن السنة ونصرة لها ولأهلها حتى تكون دائما صافية، حتى تكون دائما صافية. ومن هنا فإني أدعو إلى ما يأتي: أولا أن تعتصموا يا معشر الشباب خاصة والمسلمين عامة بالسنة، وأن تقبلوا على تعلمها وتعليمها. ثانيا رد البدع والمحدثة بل والمخالفات التي ليست بدعية، فإن السلف كانوا كذلك، ولولا خشية الإطالة لأسهلت في الموضوع. والأمر الثالث الارتباط بأهل العلم المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج والنصح للأمة، لا بد أن تكون هذه السلف فيه، وكل عالم سلفي موجود هذا السلف فيه، قد يقصر في بعضها لكنها موجودة في علماء السلف، علماء السلفيين جملة، ما أكثرهم لله الحمد. والعلم الشرعي الذي مبني على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح العملية هو الموعود عليه بالفقه في الدين، وهو الذي زكى الله ورسوله أهله، وليس الأفكار أبدا. العلم هو قال الله وقال رسوله. وأذكر كلمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس يعني الرأي المجرد لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه. وقال فخذوا به. فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه. قال فخذوا به. لكن أهل الأهواء يتعللون على أهل السنة بأنهم يريدون إسقاط الناس وأنهم لا هم ما لهم إلا إسقاط الناس. هذا ليس بصحيح. نحن حينما نتكلم في رجل أو في جماعة لا نتكلم إلا ببينة، إما صوت مسجل له أو كتاب كتبه أو نقل الثقات عنه، هذا الذي يحملنا على أن نتكلم. وهذه عادة السلف، وقد قدمت لكم أمثلة على ذلك. فأرجو أني بهذا البيان أبنت شيئا من
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وفاطر السماوات والأرضين، وأصلي وأسلم على خير خلقه الذي بعثه رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه مما يسر النفس الانتقاء بالإخوة الذين نحبهم في الله جل وعلا ويحبوننا في الله جل وعلا، يسرنا ذلك كثيرا في هذه الناحية، ويسرنا أيضا من ناحية أخرى وهي قضاء الوعد الذي كنا قد قطعناه على أنفسنا، وإننا لنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة حيث مد في العمر وفسح في الأجل حتى قمنا بالوفاء بهذا الدين والالتقاء بمن كان قد دعا وقطعنا له الوعد بأن نلبي. فله الحمد جل وعلا على كل حال، وإنه من دواعي السرور أيضا أن نرى الإقبال في صفوف الشريفة، الإقبال على النهج الصحيح، والإقبال على طريق العلم، والإقبال على التمسك بالسنة الصحيحة، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته وبالقرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. ويسرنا كثيرا أن نرى هذا الإقبال في الفترة القريبة عند الشباب يتميز عنه فيما مضى قبل 6 سنوات أو 7 سنوات أو ما يقارب ذلك. هذا الإقبال في هذه الآونة عند الشباب تميز بالوجود في الرؤية وبتمايز الناس، حيث ظهر الحق واضحا جليلا، فرفعت أعلامه وظهر في الناس شعاره وارتفع مناره، فالحمد لله على ذلك. وقبل هذا الخير موجود، ولكن كانت الرؤية فيها شيء من الغدر، فهذه نعمة عظيمة وفضل من الله كبير، فنسأله جل وعلا المزيد من فضله، ونسأله أيضا الثبات على ما من به سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، إنه من باب التصحيح الذي ينبغي، وليس ثم خطأ لكن من باب التوضيح إن شاء الله،
ما ذكره أخونا فضيلة الشيخ سجيل جزاه الله خيرا. فأقول إن عنا بالأستاذ المدرس فنعم أخوكم يدرس في الجامعة الإسلامية، وإن عنا به الرغبة الوظيفية المصطلح عليها عند أرباب هذا الشأن فإنما أقوت برتبة محاضر في الجامعة الإسلامية وكفى. وأسأل الله جل وعلا أن يخلق نياتنا وأعمالنا له سبحانه وتعالى. ونحن إذ نقول هذا لا من باب بيان أن الشيخ قد أخطأ، ولكن من باب التدارك على أنفسنا، فنحن أولى بأن نبين حيث يأتي من يأتي ممن لا يحمل الأمور على السلامة، فربما قلب الأمور على 60 وجه. وإنه لا يعجز المرء عن أن يصبح عما يجوب في نفسه ويجوب في خلقه من السرور والبهجة بسبب التقائه بإخوة له في الله الكرام. ولا أملك إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل الأجر والثواب لمن كان سببا في مجيئنا إليكم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جميعا عنا خيرا، إذ تحسنون الظن بأخيكم. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني عند حسن الظن، ويجعلني كما تظنون وخيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. أيها الإخوة في الله، إننا في هذه الأيام في هذه الآونة نختلف عنا فيما سبق، فهذه الأيام كما ذكرت الأمور متبينة والرؤية متضحة والصفوف قد تميزت وظهر الحق وظهر أمر الله جل وعلا والمعارض سائر، ظهر المنهج السلفي بصفائه ونقائه، شق طريقه بقوته ولله الحمد. في خضم الأحداث الأخيرة التي حينما انطلقت أوائل الكلمات التوجيهية في صفوف الشباب كانت أغرب من الغرابة، وكانت أنكر من المنكر عند بعض الناس، عافانا الله وإياكم من ذلك، إذ قد اختلطت الأمور على كثير من الناس، فزخرف القول وألبس الباطل بصورة الحق، وأظهر للناس على أنه هو الصواب، ودعي الناس إليه في كل حد وطوف، وتكاتفت الجهود، جهود هؤلاء القائمون بالدعوة إلى هذه المناهج المنحرفة. ولكن ما هذا الخير الذي نراه إلا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال واحدة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وقد بين أهل العلم هذه الطائفة النادية المنصورة لأنهم هم أهل العلم، نقول هذا بأفواههم، وإن نبى عند بعض الأسماء ونقوله بكل شجاعة، ونسأل الله الثبات على ذلك، وإن استوحشت منه النفوس لأن هذا كلام أهل العلم. فالحديث هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحينما نقول الطائفة النادية المنصورة هم أهل الحديث نقول هذا، ومستندنا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قال: افترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73، كلها في النار إلا واحد. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم، أو من كان على ما أنا عليه اليوم أبو آدم. وفي رواية أخرى هم الجماعة. والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الإسلام والسنة، كما قال الإمام الهادي رحمه الله: اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. والذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسعد الناس به وأعلم الناس به وأدرى الناس به أهل الحديث، لأنهم بذلوا في سبيل تحصيل السنن والآثار مهجهم، واستنفذوا أوقاتهم وجميع طاقاتهم، فقطعوا الفيافي والقفاح وركبوا البراري والبحار في سبيل جمع السنن والآثار، فهم أسعد الناس بهذا، وهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعرف الناس به. وهذا الكلام كلام أئمة الإسلام قديما وحديثا. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الطائفة النادية المنصورة قال: هم أهل الحديث. وقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري مذهب. قال القاضي الرياض: أراد أحمد من يعتقد معتقد أهل الحديث. وهذا كلام الحق. فإن كان على هذا المعتقد وعلى هذا السبيل فهو على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن انضاف إلى ذلك علمه بالسنة رواية ودراية فهذا خير على خير. والإمام أحمد لما قال هذه المقالة كان قد أرسلها في عصر أهل الحديث وأهل الآثار وأهل السنة في مقابل أهل الأهواء والبدع والمعتزلة والجهمية وخوارج وقدرية ومرجئة وجبرية وكل من كان من أهل الأهواء والبدع، لأن هؤلاء خالفوا الأحاديث، خالفوا السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففدع بها الذين علموها ودونوها ونذروا نفوسهم لها وهم علماء الحديث علماء السنة. فأهل السنة في ذلك العصر الغالب عليهم الاستغاثة بالحديث رواية ودراية. فكانت كلمة الإمام رحمه الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الطائفة لا تزال الحق، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله. وفي الآونة الأخيرة كما تعلمون إذ همت الحروب وتداعى الأعداء علينا من كل جانب واستحكمت الأهواء والبدع في كثير من الناس واستولت على قلوبهم وعقولهم، لا سيما في صفوف المثقفين، لا سيما في صفوف المثقفين الذين انتشر وكثر عددهم، وكنا نفرح بذلك إذا ما رأينا هذه الصفات وهذا الهدي وهذا السمت على وجوده، فنستبشر بذلك خيرا، ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، ولكن سرعان انقلب هذا الامر. فلما وقعت الاحداث وداهم من الخطوط اذا بكثير من هؤلاء المثقفين يتبعون كل ما عنده ولا يدققون في الامور ولا يميزون بين الصحيح والضعيف والراجح والمرجوح والمقبول والمردود فضلا عن السنة والهدى، فالتبتت الأمور التباتا عظيما. ولكن نحمد الله جل وعلا على أن قيض لهذا المنهج ولهذا الطريق من يحفظه بسببه، فكان علماؤنا جزاهم الله خيرا الكبار أهل الفتوى في هذه البلاد يمثلون ذلك. ثابتون لا يتزعزعون ولا يتزعزعون على الإسلام والسنة، على الفقه في دين الله جل وعلا. فالفتن تعفو بكثير من الناس، وهم ومن كان حولهم ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة، ثابتون مثل الجبال القواعد، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من تكلم فيهم، فأظهرهم الله جل وعلا. وإني والله الذي لا إله غيره قد استدبرت في هذا الأمر من أول يوم سمعت فيه في هذه الأحداث البداية بالطعن في العلماء، أئمة الدين، حملة الشريعة، حراس العقيدة، الموقعين عن رب العالمين. والذي لا إله غيره ولا رب سواه، إنني استدرت وقلت إن هذه البداية سقوط وانفجار. وذلك حينما يبدأ الإنسان كما قيل عنز تنطق جبل، يبدأ الإنسان بأهل العلم الذين مرت عليهم عقود من أعمالهم وهم قائمون بأخوة الشريعة، آية الدين وحراسة الإسلام، يبينون أحكامه، يدعون الناس إليه، يفقهونهم في دين الإسلام. ومع هذا أول ما بدأ الكلام فيه، فإذا من دونهم من باب أولى أن يتكلم فيه، لكن لما إن هو رفع عقيرته منه أعرفه. ولا شك أن المرأة ليس يخلو من الأوزان، ولكن العبرة بالثبات على الحق الذي يعتقده ويدين الله سبحانه وتعالى. فانكشفت الغمة وزالت وتميزت الصفوف كما قلت لكم، ولكن مع هذا في الآونة الأخيرة هذه الأيام أرى بعض الأشياء فأحب أن نتحدث فيها ولم يقل بإذن الله تعالى. الأمر الأول الذي ألمته في هذه الآونة بعد انكشاف الأمور وظهور الحقائق وتمايز الصفوف، للأسف أجد ليلا عند شبابنا أو في بعض شبابنا حتى أكون دقيقا، نجد ليلا وتسامحا وتساهلا مع من كان بالأمس يقوم بحرب شعواء لا هوادة فيها على السنة وأهلها. ما يترك في يده سلاحا إلا ويقف به، فنراه لا يتورع عن شيء. فمرت الأيام واتخذ منه في حينه مواقف ردعت وردعت من كان على شاكلته هذا المخالف، نفع الله بها. ولكن أراها في الآونة الأخيرة بدأت تضعف، وتجد في هذه الأيام بعض إخواننا يقول ويعلن ويعتذر بأن الأمور قد توضحت وقد تبينت وقد انكشفت، ولا شك أن الآن لا يخاف علينا، فلا بد من ترك جسور بيننا وبين هؤلاء ومن هذه العبارات. وأحيانا يأتيه الشيطان يسوي له فيدعوه إلى مخالطة هؤلاء ومؤاكلتهم ومجالستهم ومشاربتهم ومعاشرتهم بدعوى أنه يتألفهم ويدعوهم إلى المنهج الحق، لا سيما بعد ما قامت الحقائق واتضحت الأدلة. فلعل ذلك يكون أدعى لقبول قوله، لا سيما وقد صار الأمر على ما صار عليه. فأقول نحن لا نعارض أن تدعو وأن تبين لمن تلتمس وتحرص أو تعمل أن يستجيب لك، لا سيما بعدما أيدك الله جل وعلا وأعانك بظهور البراهين والحجج القوية الدامغة البينة الظاهرة التي لا يجادل فيها إلا مماحل وممحق ومعاند. نحن لا ندانع لا والله والله إن هداية الناس هذا مقصد عندنا ومطلب لنا نفيه ونفرح به، ولكن الدعوة شيء والمخالقة والممالجة والمداخلة والمؤاتلة والمشاربة والمجالسة الكاملة ونحن ذلك شيء آخر، لأنه كما أنك أنت تحرص عليه هو كذلك يحرص على أن يجرس ولو في هذه الآية، يحرص على أن يحرص على أن يؤثر عليه ولو في هذه الآية، يحرص أقل شيء على أن يزعزعك وعلى أن يلقي بعض الشبه لديه فتنقدح في ذهنه. وقديما قيل وما ينفع الجرباء قرب صفيحة إليها ولكن الصفيحة تجرب. فافهم هذا يا أخي واعرف الفرق بين أن تحرص على هداية المرء وتدعوه تحذره تنبهه تبين له توصيه تحرص على هدايته ونحو ذلك، هذا لا يجب المخالقة الكاملة، لا يجب الانبطاط إليه، لا يجب الاطمئنان التام إليه. لما؟ لأنه لا يزال فيه شيء من أفكار سابقة، هذا إن قيل إنه بدأ يتحسن. أما الذي تراه لا يزال إلى الآن وجهه إلى الأحزاب الجبرية المعاصرة المخالفة التي همها الوحيد محاربة الدعوة السلفية والطعن في حملتها وتشويه سمعتهم، الذي لا يزال على هذه الصفة ينبغي أن تبذل له النصيحة، وفي الوقت نفسه لا يخلص إليه الشباب ويقال الحمد لله تبينت الأمور والناس يعرفون ولا يصلي عليه. لا، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولو قلب إلا أنه يتقلب. فاحرص يا أخي على تحقيق هذا الأمر والحذر كل الحذر من مقاربة من ترى فيه شيئا من ذلك، النصح شيء والمخالقة شيء آخر، فأرجو أن يتنبه لذلك وألا يستسلم وألا نلين وألا نضعف في هذه القضية، ولنعلم تمام العلم أن هذا مفتاح شر علينا إن نحن تجاهلنا فيه وإن نحن فتحناه على أنفسنا. هذه قضية. والقضية الثانية التي أحب أن أنبه عليها وقد ذكرتها في أيام مضت هي أن أصحاب المناهج الحزبية المعاصرة لهم تقية وقد بلوناهم، وكما قيل اسأل مجرد لهو له تقية، كل يوم يلبسون لبوسة يلبسون لكل حالة لبوسها ويركبون كل يوم المقبة، والموجة التي تقوى يمشون معنا، فسيكثر في الآونة الهديرة أدعياء السلف، لا سيما ممن عرفوا بمناسبتهم العداء للدعوة السلفية في أيام الأحداث عند الخطوب، فإنهم في الآونة الأخيرة إن لم يكن الظاهر البارد فلا أقل من أن يرسل إليه من تلامذته الموثوق بهم الذين يعتمد عليهم ويعول عليهم، فيتظاهر بالمظهر السلفي وينتسب إلى السلفية ويدخل ويثير الشكوك ويبث الشبه في صفوف إخواننا وأبنائنا وتلاميذنا، فيزرع عندهم الحيرة والاضطراب، وربما خالطوه بدعوى أنه تبينت له الحقيقة ورجع وتبينت له الأمور ورجع، أهلا وسهلا ومرحبا به، يترون ذلك ويصيبنا، ولكن كما قلت لا يسلم إلى هؤلاء الشباب ويقال الحمد لله فلان رجع ما شاء الله بخطبتين أو سبيع أو سلمة أو نحو ذلك أو نقل عنه في مجلس قال رجع، يدفع بالشباب إليه ليربيهم ويوجههم، لا ينبغي أن يحذر من ذلك. يجب نعم حياه الله مرحبا به، من الذي يجب عليه؟ هل هجر السنة مفتاحه بأيدينا؟ هل العقيدة السلفية مفتاحها بأيدينا نحجر عليها لا نعطيها إلا من نحب ومن نعم ومن نقدر؟ لا دين الله سبحانه وتعالى مفتوح، والله يدعو اليه الناس جميعا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات هي البدع والاهواء. امرنا جميعا ان ندخل في الاسلام، في دين الاسلام وهو السنه. فنعم ان رجع الحمد لله يسرنا ذلك، ولكن لا يكون قائدا، لا يكون مقدما، لا يكون موجها، حتى يثبت عندنا ثبوت طلوع الشمس لكل ناظر ليس دونها سحاب يثبت عندنا صفاؤه ونقاؤه، فحينئذ هذا هي. فهذه القضية يا إخوتاه في الآونة الأخيرة بدأت تكسر، فلان رجع وهكذا ويماتيه الشباب، وفلان رجع وهو مرور الجديد ويماتيه الشباب. سوف أقول في هذه الأشهر هذه السنتين الأخيرتين بسبب ما ذكرنا مرة وتمر ما تمر علينا أشهر إلا ونرى بعض الأمهات لديه بعض التصرفات ينكرها، وعنده بعض النظرات ينكرها، وإذا دققنا واتبعنا الأثر نجد أنها ناتجة من مخالطة ذلك الجزي الذي قيل إنه رجع، وفي الحقيقة هو يربينا. فمن أنس إليه رباه ونفذ مهمته، ومن لم يأنس إليه بث في عقله الشبه. وهذا يا إخوتاه أمر نص عليه الجزيون في كتب، وبينوا أنه لا مانع من أن ينقسموا إلى فريقين، فريق يؤيد وفريق يخالف. فالمخالف يبقي على من تحت يديه من كتبه وتلاميذه الذي هو ربي على المنهج السابق الحزبي، والذي ترك هذا ظاهرا تظاهر به لمصلحته في الحقيقة، فيظهر ربما ما اعتبره وسبه وكتبه. وهذا قد بينه الطاوي في كتبه المتأخرة التي تطرح على الساحة وتعد بها المكتبات. فربما يسلم بعضهم بعض لأجل ماذا؟ لأجل أن يظهروا لنا أنهم اتصموا على أنفسهم، وفي الحقيقة هم والله أسرع ما يلتئم سمهم ويستهد طفهم إذا نزل بنا نادرا. فلنكن منهم على حذر، ولنكن منهم كما قيل في أحاديث بقية، أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على سبيل. فكن يا عبد الله على كما قال عمر لست بالخبز ولا الخبز يحتاج، فانت مع اهل حياه الله اذا اظهر الرجوع وانه كان على خطا اهلا وسهلا، ولكن كن منه على حذر، وكن منه ايضا على وجه حتى تبلوه وتعرفه تماما ويثبت لك خطاه ونقاه. هذه قضيه مهمه جدا الان بدات تضرب بجيرانها بين صفوف الشباب السلف. فتسمع في المجلس يأتيك السؤال عن فلان رجع ومن روح الحزب، متى رجع؟ والله سمعت له فريقا وبعده وعن ذات السنة. وهكذا في مجلس آخر الله بلغنا أن فلان رجع ما رأيك بسبب ايه؟ قال ولكن إذا جئت ولا برضو فتشت هواه مع أولئك ومدخله مع أولئك ومخرجه مع أولئك وجلساؤه أولئك وندماؤه أولئك، فكيف هذا الرجوع؟ إن الرجوع الصحيح للسنة وإلى المنهج السلفي يقتضي مفاصلة الحزبيين، يقتضي الوقوف معهم موقفا عادلا صارما واضحا لا تذبذب فيه، لأن المتذبذب في نفسه هو بنفسه بحاجة إلى من يعالج، المتذبذب بحاجة إلى من يعالج. فكيف تقول عنه أنه رجع؟ كيف تقول عنه أنه عرف ما كان عن أولئك؟ هذه قضية قضية مهمة، وكما قيل الذي يفهم بالإشارة، والإشارة أحيانا أحسن من العبارة من التصريح بالعبارة. هذه القضية الثانية. والقضية الثالثة مسألة الظهر، وهذه مسألة أنا أدست بها الظهر في الآونة الأخيرة من سنة أو سنة ونصف. الظهر في سير الشباب السلفي عامة، الدفع لم يعد الدفع السابق، الدفع لم يعد الدفع السابق. وهذا يا إخوتاه في وجهة نظر أخيكم، والآن قد يخطئ ويخيب، ولكن في وجهة نظر أخيكم هذه المسألة منشأها والله أعلم عند بعض هؤلاء الإخوان أن القضية قد انتهت، وما يتصور القضية إلا ردود وأشرطة ومناقشات ومضاربات ومشاكلات مع الحزبيين. هذا عارف الدعوة السلفية ما في طريقها قبل أن تأتي الأحداث، والله وهذه الأحداث إنما أرادت أن تنتفع مدها، وأرادت أن تهجمها، وأرادت أن تقل من حركتها، وأرادت أن تضعف من قوتها، فهب من هب. فوفقه الله سبحانه وتعالى لمواجهة هؤلاء وكشفهم وبيانهم وفضحهم وهد أفكارهم وبيان مناهجهم التي هم عليها. فلما زال السبب عادت الدعوة السلفية إلى ما هي عليه السابق، وهو التعليم والتوجيه والدروس العلمية والحلقات العلمية التفقه في دين الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم في أصح قول العلماء كما قال ذلك ابن الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقله عنه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. فالحاصل الأصل هو الدعوة في دين الله جل وعلا. فالسلفي يدعو الى الله جل وعلا بخلاف غيره، فهو يدعو الى الله على نور وعلى بينه وعلى صدق ثابت شديد يستنير فيه بكتاب الله جل وعلا وبما صح من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم وما جاء عن ائمه الاسلام العدول لا سيما اهل القرون الثلاثه المفضله ثم ائمه اهل السنه والجماعه في كل حضر ومصر. فالأصل التعليم تفقيه الناس والتفقه في أنفسنا أولا، هذا هو الأصل. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فنجد الآن الضعف في الحلقات العلمية في الدروس العلمية، هذا أولا. وثانيا الضعف أيضا في الإقبال على الأشرطة العلمية التي تشرح الكتب النافعة كثلاثة الأصول وكشف الشبهات وككتاب التوحيد وكأيضا البغدها السنة للبغدهاري وكالسنة لأحمد وغير ذلك وكالكتب الستة وغيرها ككتب الفقه كتاب المستقنع منار السبيل الروضة النبية عمدة الأحكام ونحو ذلك لعلماء ومشايخ الدعوة السلفية. علماء ومشايخ الدعوة السلفية أقول هذا لأن الحزبيين فيهم من يشتغل ذلك، ولكن والله لا يؤمنون ولا يثقون، لأنهم يخفون في أشرطتهم ما يريدون. ولو كانت أشرطة علمية ولو لم نجني من الأشرطة العلمية التي للحزبيين إلا تعليق الشباب بهم، ثم بعد ذلك يصعب علينا أن نقتلعهم من قلوبهم إذا قلنا فلان أخطأ فلان منحرف أو فلان مثلا حزبي، لكفى بهذا ويلا ولكفى بهذا مصيبة ولكفى بهذا غضبا. كيف تعلقه به يتعلم على أشرطته يتفقه على يده والآن تتفقه فيه؟ فأنا أقول مشايخ الدعوة السلفية علماء الدعوة السلفية هيئة كبار العلماء ومن كان على شاكلتها ولا من كان حزبيين الذين لا يعدون إلا شيخين أو ثلاثة فقط من كبار العلماء يعلق الناس بهم حتى يظهر للناس انه لا يوجد في البلاد الا هذين الشخصين والمرجعيه العلميه فقط الى هذين الشخصين. طيب والاخرون علماء اجنده اهل فتوى اهل امامه في الدين؟ لا لا، لانهم يعلمون ان اولئك يضربون عليهم من قديم ويبينون مناهجهم ويحذرون منها، فاذا لم يعلقوا الشباب بهم سهل بعد ذلك ردهم واعتراضهم عليهم في تحذيرهم للشباب. فلان ما هو بعالم، العالم يدل او بحثيه، بل حتى ابن تيميه اسقطوه في الاونه الاخيره لما تكلم على لجنه الحقوق وما بعد في السابق كان يرسلون بالعثيمين الشيخ بن باز وبالعثيمين وثلثوا احيانا للجبري، الان اسقطوا بالعثيمين. لما؟ لانه بدا يتكلم فيه وبدا يحذر منه. اين هذا الكلام؟ ذهب. تعلمون انما هي مصالح متبادله، فإذا سكت العلماء عنهم لا لشيء لكن لمصلحة تغيب على كثير منهم. تحضر عند أهل العلم يعرفها هؤلاء الأئمة العلماء الأخيار، إذا سكتوا عنهم يناقشونهم فيما بينهم وبينهم بجلوهم، وإذا حذروهم ولم يعودوا بينوا للناس الأخطاء قاموا بعد ذلك وأسقطوها، فإن لم يستطيعوا الطعن فيهم أهملوهم حتى لا يعلق الشباب بلده. فأقول تعليق الشباب بالدروس العلمية هذا هو الواجب في هذه الآونة، لابد ألا تضعف الدعوة السلفية، ويجب على الشباب في هذه الآونة ما دام قد من الله سبحانه وتعالى واتضحت الأمور، يجب علينا جميعا أن نتجه نحو العلوم الشرعية الدروس حتى يعني نكون أنفسنا، وحتى نقاعد قاعدة صلبة في قلوبنا بهذا العلم حتى ما تلتبس علينا الأمور إذا جاءت مرة أخرى. عندنا أثارة من العلم عندك، بل عندنا العلم ولله الحمد، دين الإسلام باقي، ما نقول فيه أثارة باقي ولله الحمد، السنة باقية محفوظة بحفظ الله جل وعلا، إذا جاءت فتنة أو نزلت نازلة وإذا بك لله الحمد بقي في دين الله جل وعلا، لا تلتبس عليك الأمور كما تلتبس على العامة. ما الفرق بينك وبين العامة؟ أنت خريج من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين، وإذا بالفضل العام ملتبسة الأمور عليك، لا تعرف الحق من الباطل، لا تعرف البدعة من السنة، لا تعرف الراجح من المرجوح، إذا ما هي فائدة دراستك؟ ما هو فائدة التفقه؟ هذا السبب الله أعلم. الآن الضحالة في القوة والطبيعة العلمية لدى الشباب، وهذا سببه أيضا أمر، الأمر الأول الضعف، والأمر الضعف النفسي في الآونة الأخيرة، والأمر الثاني عدم متابعة أهل العلم، ومتابعة أهل العلم في السابق كان تحت الرحلة، والآن ولله الحمد تيسرت السبل، فجاءت الأجرطة عن هؤلاء العلماء التي تشرح لك، فإن كنت لا تستطيع الرحلة فلا أقل من أن تستمع لهذه الأجرطة، فتكون عندك ولله الحمد حقية يفوز عليك ويزيد عليك الحاضر لدى هؤلاء العلماء في السؤال، إذا عرض له عالم أو أسأل عليه شيء يزيد عليك وتقرب به من العالم فيسأل. وعن إذا فاتت هذا فلا يفوتك التفقه على أسلحة هؤلاء، فالله الله بالإقبال على الدروس العلمية، لأنه ما صعب على الحزبيين حرف الشباب إلا بفضل الله ورحمته، ثم بثلاثة أسباب. السبب الأول، السبب الأول قيام طائفة بالبيان، وهذا من فضل الله عليه. السبب الثاني بقاء الثقة في علمائه والالتفاف حوله. السبب الثالث انتشار الفقه الصحيح ممن كان قد تفقه بهذه الطرائق، اما اخذ عنه العلم او لا يخلو من ان يستمع لهم ولاسرتهم ويقرا كتاباتهم، فكان لهؤلاء اثرا عظيما في توجيه الشباب وفي قيادتهم وفي دفع الشبه عنهم. فينبغي ان نستغل هذه الايام المقبله في مثل هذا العالم، كما انه ايضا لا يفوتني ان اذكر بشيء مهم الا وهو الترابع، الترابع في هذه الآونة، يعني نجد بعض في الترابع ليس كما كان قبل 4 سنوات او قبل 3 سنوات على الاقل على ابعد تقدير، يعني تجد الان بين السلفيين بين الشباب تجد كلهم ما بينهم خلاف، ولكن التعاهد والتوافق والتزاور والترابط ومعرفة ما عليه حال فلان وفلان وفلان واستنكاره الغاب ونحن ذلك، هذا بدأ فيه ضعف، لا أقول ظهرت الفرقة لا لا، ولكن هذا أمر مقبول. الترابط الذي كان قبل الآن بدأ، تجد يمكن تمر عليه أسبوعين أو ثلاثة يمكن ما ترى أخلها 30 هو مع المدينة، وربما ما ترى الثالث بينما كان في السابق 24 ساعة قبل 3 سنوات أو قبل 4 سنوات 24 ساعة تستطيع أن تكون الاتصال قائم في آخر الليل في الأول وفي وسط النهار في أول النهار وفي آخر النهار إلى غير ذلك. فهذه قضية، قضية بعض الترابط يعني حصل بسببها نوع من تعويض الدفع للدعوة السلفية، وحصل أيضا فيها بعض من بعض السلفيين بقيام بالدعوة السلفية، هذه قضية محسوسة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لتدارك. هذا أمر الحمد لله أنني ذكرته. وأمر آخر يا إخوتاه هو مسألة الحرف على العامة والبوادر، ما دام قد من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا بالعلم الشرعي وبالمنهج الصحيح، فينبغي أن نحرص على أن نقوم بشيء من الواجب في صفوف عامة الناس. الآن بدأ الشباب فقط ينفصل بعضهم مع بعض، وتركوا إلا من رحم الله جل وعلا، تركوا دعوة إلا من وفقه الله جل وعلا، تركوا دعوة الآن من الانتفاض، وهذا خطأ. هؤلاء في الجنة، فينبغي أن يتعاهدوا، وينبغي أن يحرص على إبلاغ الخير إليهم، لا سيما الزواج أو القرى أو الهجر القريبة، بخطبة وبموعظة وبذهاب إليهم، بجلسة معهم، بزيارة لهم إذا كان لهم منتدى يقعدون فيه ونحو ذلك. فينبغي أن نقوم بمثل هذا الأمر أو بهذا الأمر حتى نخرج من السبعة، بارك الله في الجميع. فهؤلاء لهم حق علينا، وإذا جهلهم قدر هذه النعمة فينبغي نحن ألا نفرط في جلب الخير إليهم، وينبغي نحن ينبغي لنا نحن أن نحددهم في الخير وأن ندعوهم إليه وأن نذهب إليه وأن نبين لهم على حسب استطاعه أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وأن نفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه الدعوة دعوة لعامة المسلمين لعامة الناس، وليست هي ضيقة في عطلها كما هي الدعوة الفردية، بل هي واسعة ولله الحمد. فلا نحن أنفسنا في الشريعة من الناس وهم الشباب، نعم الشباب كلنا بالمستقبل وعليهم تقوم الدعوة بإذن الله تعالى، ولكن هؤلاء أيضا لهم حق في ذمتنا، فينبغي أن نحرص عليهم، ينبغي أن نزورهم، ينبغي أن نتعاهدهم. هذه قضية لا بد منها، لا بد أن نفهمها، لا بد أن نبذل شيئا في سبيل القيام بها. وقضية أخرى ولعل أختم بها الحديث، وهي تبرهن لنا وتبين لنا صدق الدعوة من كذب، وصدق المدعي من كذب في مسألة الرجوع بالذات إلى المنهج السلفي. هذه القضية هي قضية الولاء والحب والمودة والنقد والتشريف والقدر. فإذا ما رأيت شخصا يقال عنه تقربه ومعاشرته، انظر مدحه لمن وذمه لمن، مدحه وذمه يبين لك أنه لا زال على هذا، وأن ما يقال حوله من مسألة الرجوع إلى الحق أو المذهب السلفي دعاوى، والدعاوى إن لم تقف عليها البينات فهي عارية عن الحق. وأذكر لكم بفرح كما يقال عن عبد الرحمن عبد الخالق، يقال عنه أنه رجع المسائل فقط معدودة ورجع رجوعا لا نعمد له من أن يرجع إليه أو إلى الطريق الذي رجع إليه. وأما بقية المشكلات التي عنده باقية إلى الآن، والآن يقال متبادل عن عبد الرحمن رجع، ما رجع حقيقة. عبد الرحمن عبد الخالق مثال حدود حصل بينه وبين الشيخ الألباني ما حصل من الكلام، وبين الشيخ حاله هو وموضع حصل بينهم ما حصل، هذا من الناس اللي يمثلون الدعوة الثلاثة. الشيخ الألباني قال ما حصل مع الشيخ الألباني تبين مقبل من زمن المغرب. كذلك الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بينه وبين كبار تلامذته الخلاف قائم، وذنبه له قائم الى الان، واختلف معه، ولما حاول فيه وليهم تركوه، ناصحوه ونصحوه وتركوه الى متى يقول نعم. ثم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مع مشايخنا في المملكة ربما بلغت في السر قال ما قال، وسجل فيه تشاوى العلماء في هذه البلاد، فما ابقى له غير عن سبيل كلها تشاوى شيخ السلفيين هنا وهنا تكلموا فيه، فما بقي معه الا بالله، فهو اما ان يسلم واما ان ينكشف انكشافا تاما، فسلم له في المسائل فقط لانه لا بد عنه، والا المسلم حصل الانكشاف، حصل الانكشاف له، بل ان شئتم على ذلك زياده في الاضافه قبل ان يتكلم الشيخ عبد العزيز، هذه المسائل التي رجع عنها وذكرت في المجله هي التي انتقده فيها المشايخ في الاشرطه، وانتقده فيها بعض تلامذته من قبيل، وانتقده الاخوان المشايخ الذين يتشاركون معهم في كتبها.
وكان لا يعترف بانه اخطا فيها وما اعترف بانه اخطا الا لما جاء ابو ابن باز. نحن ولله الحمد نثق بشيخنا شيخ ابن باز امام نثق به جزاه الله خيرا, ولكن نحن نعرف الحق بادلته لا نعرف الحق بالرجال, نعرف الرجال بالحق. فهو لم يسلم بانه على خطا في المسائل حتى قال له شيخ ابن باز, بل لما طلع شاور من علمه بهذه القضايا ذهب وانزل فريضه اسمها في كتبه. طيب ماذا يعني ان ادرك الشبهات الذي لا شرع فيه عما تكلم فيه اهل العلم في هذه القضايا كله اثر فيه كالشيخ طارق الجوزان الشيخ الغضبي الشيخ بن عثمان وغيرهم ممن تكلم معه وسئل وتكلم فيه بسبب هذه الامور. هذه الامور التي لما سمع بها الشريف انزل الشريف نفس الشبهات هي التي سلم بها الشيخ بن باز, لماذا لم يسلم بها لاولاء وتكلم بها هنا؟ هذا الحل ينبغي ان يعرف الشيء الاخر بارك الله فيكم. فانا اقول ان رجوع عبد الرحمن عبد الخالق ونسيب بنجاح خط اجباري اتجاه اجباري يحتفظ بحر السنة اجباري, لا في له الخير اما ان يرجع فيه واما ان يذهب في الفضل. هذا رجاء عبد الرحمن عبد الخالق. ثم بعد ذلك مقدمته لو كان صادقا لهذا الرجوع مقدمته التي طعن فيها وطعن وطعن وغمز في التلفزيون طعنا عظيما كل على عدم الرجوع. نحن ما نتقول على الانسان ولا نكلم عن قلبه, ولكن ان قرائن والقرائن لها احكامها قرائن لها مكانتها شريعه, فرجوعه في مقدمه الاطعن والهمز واللمز التلفزيوني لا يزال ذلك. ثم تدريسه وتدريسه يقول ان تقرا هذه الكتب التي قدمت اليه وسماها والشيخ انما قرا المواقف التي قدمت اليه ونظر عليها من هذه الكتب, بينما هذا الكتب تحمل اشياء اخرى غير ما ذكره الشيخ. يجب على عبد الرحمن عبد الخالق ان يرجع عنه كما قال كنا هو الى الان نعم من يريده اين موقفه مع السلفيين؟ اين موقفه مع الدعوه السلفيين؟ لا يزال لا يزال. فاقول يا اخوتي هذه القضايا يعني الدعاوى لابد لها من براهين تبين على حق المدعي من عدم فلنكن يعني اذكياء ولكن فطناء فنتنبه لذلك. فلا يفترق الصف بعد ان تعبنا وتعبنا وتعبنا وبعد ان اجهدنا انفسنا في التعلم وبعد ان تبينت الامور ناتي في اخر الامر ونبدا نتذكر. هذه مشكله لو كان في اول الامر امر ما قبل من هذا, اما عمل بعد الانكشاف واتضاح الحقائق وظهور الامور فلا ينبغي, لان هذا يدل على الاضطرار عند النظر. فارجو من الاخوان جميعا ان يفهموا مثل هذه الامور وان يحذروا من الذين يلبسون وان يحذروا من الذين يتقلبون وان يتخذوا كل الحذر من فتوى الدين ما تفعلوا الا ذلك كلمه, فان هؤلاء يمشون على قاعده الغايه تبرر الوسيله, الغايه تبرر الوسيله, وهذه قاعده متكلميه قاعدة انطلق منها يرغبها كثيرا. فأرجو أن لا ننزل مرة أخرى من هذا الذكر وأرجو أن نتنبه وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا من ممن رزقوا الجنة في الدين, ممن رزقوا الإيمان واليقين, ممن رزقوا الثبات على الحق حتى على فريته إنه ولي ذلك والقادر عليه, صلى الله وسلم وبارك على عبده الحبيب الذي نبي محمد.
الله على ما ترى في هذه التوجيهات الطيبة التي نسأل الله الحي القيوم أن يجعلها في موازين أعماله وأن يجعلها كذلك ممن يتبع ممن أولى فيتبع أحسن. هناك بعض الأسئلة من الإخوة يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ إن نحبكم في الله, هناك بعض الشباب الذين لا يرون المصافحة أي لا يرون أن لا نسمع أو أن نسمع بالدعوة السلفية أو بالدعوة سلفية وإخواني وتبليغي وغيره, يقول أي أن نسمع بالدعوة سلفية وإخواني وتبليغي وغيره كما تنفيه سماحتكم لموضوع المصافحة أثابكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد فأحبك الله الذي أحببتنا فيه ونسأل الله أن يجمع القلوب على محبتك. ويا إخوتاه تنبيه إياكم والغلو, إياكم والغلو,
فإنما أهلك من كان قبلك من الغلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. فمثل هذه الألفاظ ينبغي للأخ إن شاء الله هذا مدن على حبني، ولكن يتق الله فينا فلا يقطع ظهورنا وأعناقنا بهذا الكلام. صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، فليكن الإنسان عارفا بكلامه أين يضعه، وليكن عاجلا لعباراته ولما يفعل. فأرجو أن لا نغفل عن هذا مع المتكلم ومع أي أخ ومع أي شيخ إن زال ناس منازلهم هذا الوادي. فما أنا إلا أخوكم منكم وفيكم طالب علم مثلكم، ولا يحصل بحال من الأحوال أن يقال عني مثل هذا الكلام. غفر الله لأخينا، فأرجو أن يعني يعرف هذا الأمر وأن يتنبه له. والله هذه يعني أرجو أن تكون إن شاء الله غير موجودة، الظاهرة خطيرة يعني المبالغة في مجرى والأصحاب أو كذا ما ينبغي أن توصل المرأة من المستوى. ترى هذا الحزبيون إلا بسبب الغلو العظيم ذاته، فلا نصل إلى هذه الدرجة. وأسأل الله جل وعلا أن يقيني وإياكم سرور أنفسنا، وأن يجعلنا وإياكم من المتواضعين لله جل وعلا العارفين بمقدار أنفسهم. أقول إجابة على ما ذكره الأخ، اجتماع هؤلاء في الدعوة على أي شيء يصير، السلفي والتبليغي والإخواني والسروري، إخواني البناء الخط العام أو إخواني القطب السروري، سيارة الفكر التفكير الجديد خط سيد قطب 65، على أي قدر مجرى نبتنى على نعم. التبليغي له نهج، والإخوان البناء له نهج، والقرطي له نهج، والسلف له نهج، فكل سيدعو إلى ما نحن نتفقون في المنهج حتى نجتمع. فالقضية من هنا ينبغي الانتقال، فهؤلاء يدعون وأنت تدعو، هذا شيء. وجانب آخر، هل أنت تقر دعوة الإخوان المسلمين إلى الخروج، خاصة المسلمين السروريين التكفيريين، أو هل تقر الإرجاء المنتشر في دعوة الإخوان المسلمين البنائيين الخط العام بحيث لا يهمهم إلا تجميع الناس ليضربوا بهم على الحكام كما يقال، أو كما يقال يرون الناس واقعين في سلك القبور ويدعونهم وينبون إلى قبة البرلمان؟ تتفقت مع هؤلاء؟ لا يمكن تتفق معهم. فإنما الرسل بعثوا لدعوة الناس إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نبينا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد أوحي إليك والذي من قبلك لا إله إلا يحبطن عملك ولتكونن من الغافلين، بل الله دعاك من السياسيين. وهذه أدعو إلى الله على نظرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف تنطق القبور؟ كيف ينطق رزاق البلدي أو القادم أو الهني أو المرغني أو يحب يطفق الحصاب أو يحب يطفق البلدي أو الشهر وردي أو غير ذلك؟ كيف؟ على أي قدر تجتمعون وعلى أي قدر تتفقون؟ هذا خطأ باطل ظاهر البطلان. أرجو يعني أن يكون الأخ قد اتضحت له الصورة، وإذا كنت أنت ترى هذا فوالله الظلم لا يرضى به، لا يرضى بها، لا يقبل منك امرا ولا نهيا، ولا يقبل منك نصيحه ولا تعديلا. كن ما تمنعهم ولا تعترف فتنقرض. هذا من هدف الجميع. اذا لم تكن من الحزب فلا تنع على طاعه الله، وحق النصيحه على الجهل النصيحه التي نبيك بالله وسلم رسوله، ولا هي مساله نجمع عليها. قال فيها وجئت بها ما قبلها منك. السمع والطاعة عندهم رياض الحزب، فإذا كنت منهم فمرحبا بك، وإن لم تكن منهم فلا حياء هلا بك. فهذه قضية معروفة، فينبغي للإخوان أن يعرفوا هذا. والله سبحانه وتعالى كل من يعمل على فاته ربك أعلم منه أنت سبيله. ها فهؤلاء لا يمكن ان يرضوا او يرضى ان يمتنعوا. نعم. فكيف انت تتنازل على الباب لا يرضى ان يتنازل وهم على الباب؟ فكيف انت وانت على الحق ترضى بآل؟ هم امركم تحتاجون الى دعوة، هم امركم تحتاجون اليه، وان ذلك تدعوهم الى الدين الحق، تدعوهم الى التوحيد الخالص، تدعوهم الى السنة الصحيحة، تدعوهم الى النهج السلفي الصحيح. خذ انفسكم لا سيما من وقع في الشرك منهم، ومن يقع في الشرك بحاجة الى ان تدعوه وتبين له مفاضلة المشركين ومفاضلة المبتدعين، بحاجة ليس ان تدعو وتبين. فكيف تذهب وتنطهر انت معه؟ نعم.
هناك من يقول انتم ما دام تحذرون من مؤلفات في الكتب لانحرافه في العقيده، فهذا ايضا يلزمكم ان تحذروا من مؤلفات ابن حجر والنووي، فما الرد على هذا القول؟
الحمد لله. نعم، نحن نحذر مؤلفات الكتب وثلاث ما نحذر حتى يتبين لكل من بلغه صوتنا وتبين المقام عليكم، ونرجو الله ان يثبتنا على التحذير من خطأ كل من أخطأ. فهذه رتبة شريفة وهي حماية الدين وحماية الإسلام والسنة من البدع التي يحاول أصحابها تلقيحها بالإسلام وبالمعتقد الصحيح. فهذا جانب. واما انه يلزمنا ان نحذر من كتب ابن حجر والنووي، فألم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا؟ تحط الكتب بجوار ابن حجر والنووي، ابن حجر والنووي خدموا الشريعه الاسلاميه، خدموا السنه، هذا شرح صحيح البخاري وهذا شرح صحيح مسلم، وهذا له المجموع شرح المهذب الفقه موسوعة عظيمة، وله كتب أخرى كالروضة وغيرها، وذاك له كتب أخرى في خدمة السنة من تقريب ورجال كتب رجال وغير ذلك، التلقيح الحديث، وله غيره في التخريج تخريج الكشاف، وله أيضا غيرها، وله أيضا كتب الرجال تهذيب التهذيب قصد الغابة له في المصطلح، هذا خدم السنة بن حجر، أين خدمته للسنة؟ سيد فضل. نعم معذرة استغفر الله جل وعلا. سيد فضل أين خدمته للسنة؟ سيد فضل هو معارض للسنة في الاعتقاد والتكليف، معارض للسنة في الاعتقاد والتكليف، فالاعتقاد مرور ما تعد به كتبه ولا تعد حاجة لتخطر، والتشريع شهد عليه الإخوة والشهادة كما يقال من خديث شهد عليه من القرآن بأن نظرته المجتمع نظرة تشاؤمية، وهذا كلام صحيح، وأن كتبه الأخيرة تمثل النظرة باطنة سوداء للمجتمع، وكتبه الأخيرة تنضع لتشريع المجتمعات وعد منها معالم الطريق وغيره، ذكر هذا القرآن في أولوية الحركة نسبيها. فهل يقال ان ابن حجر والنووي سيد قطب مثل ابن حجر والنووي؟ هذه هي حجة القانية، نعرف من اين جاءت، جاء بها السروريون ليستكتثون عن نقد معظمهم وزعيمهم وقائدهم الذي غلوا فيه الى ان قال قائلهم ان الضلال كانما انزلنا الجنة، عرفتم؟ لكن هيهات دون ذلك خط القدر، والله ما نسكت عن بيان الباطل عنده وعند غيره، هذه ناحية. وناحية ثالثة، متى نحن ايضا سكتنا على خلاء ابن حجر والنووي؟ هذا لابد ان نعرف هذا الامر. فنظرا لحاجة الأمة طلبة العلم واهل العلم الى كتابات ابن حجر والنووي في الشريعة الاسلامية، في الفقه، في اصوله، في الحديث، في اصوله، في الرجال، الى غير ذلك، التواريخ، الى غير ذلك، كتبه، كتب هؤلاء مراجع ما يستغني عنها طالب علم ولا يستغني عنها عالم، نظرا بحاجة الناس الى هذه الكتب، بينت الاخطاء التي فيها وحذر الناس منها، فبقينا ولله الامر على قاعدة وهي التحذير من الخطأ مهما كان ومن من كان وايا كان، فنحن نحذر من الخطأ، نحن نعرف قبل ان تأتوا ويفتح الله عليكم من هذا الفقه الذي سألكم ما سبقكم اليه بالعدل، بان ابن حجر والنووي هذا يعرفه بغير طلب، ولله الحمد. والسلفيين ينتقدون هنا من جلسنا بل الشيخ الجميل الشيخ عبد العزيز له تعليقات في هذا، وإلا في الدعوة يحذرون مما عند النووي من التصوف في بعض العوارض، ومما عنده من التمسعر فيحذر أيضا من العلم من التمسعر الذي عند الحاضر في الحجر وغير ذلك. فمتى تريد ان لا تتكلم عن الخطا؟ لا تتكلم عن كتب الحاضر لا يتكلم عنها، كتب الماء لا يتكلم عنها، اما غير كتب الكتب فصرفها اخر وان فيها خير فهو غير الله في كتب العلماء علماء الشريعه، وفي كتب السلف لا يتكلم عنها ولله الحمد. تفسير كيف المال في غير هذا ولله الحمد تنزل السنه، هذا لا تنافس منه زلزل ولا تنافس منه عقيده، بل العمليه المحدوده والجبل غير موجود، ولا تعود من الدين حقيقي باللغه العربيه بالقران 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 بالسنه، تفسير القران باللغه العربيه تفسير بالاثار الوارده، ولا تجد ولا تجد فيها ايضا الفجر ولا تجد فيها اصول العقيده ولا تجد فيها مثقال حديث ولا تجد فيها، هذا كل ما هو ما فيها الا كلام من اوله الى اخره، كلام يفعل عليك احيانا كاننا نحاجيك انت واياه كالضبع تتلاعب من هنا ومن هنا تدور، واحيانا تدخل في الصوره وتخرج ما فهمت فلاته، وموسيقى وما موسيقى وجرس وايقاعات، هذا صرنا في رفض الموسيقى والفنون، ما صرنا في تفسير كتاب الله جل وعلا، هذا هو التخصيص يعني راضي بذلك راضي بذلك ما راضي وزع علما، فالحق حق ان يتبع على القلب وهكذا. هذا يقال يقال الكتب الاخرى تفسير ابن كثير ولله الحمد مختصر مهذب جامع بين النقل والعقل والنقل فيه ولله الحمد غني لمن قرأه، بس نقرأه نحن بس نذهب الى قراءة البحر ولله الحمد. اذا بقيت الاختام القرطبي بحر، اذا بقيت السنة والاثار وحجها ومذاهب المفسرين والقراءات والتوجيه صدر فقلت ولله الحمد، فكيف يخلو من هذا كله؟ فارجو ان يكون الامر قد استوى في هذه القضية.
يقول الشاعر هناك من يشك في طلب العلم على الأشرف، ويقولون لهؤلاء الطلبة من كان شوكه كتابه كان شخصه أكثر من صواب، فكيف بالشريط نرجو أكثر؟
الحمد لله هذا هو سبب على نفسه هذا القائد، هذا الشيخ مو بكتابه وانما شيخنا الشيخ ابن عثيمين او الشيخ ابن باز او الشيخ الغبيان او الشيخ الحيدان او الشيخ الفوزان او الشيخ مثلا الربيع او الشيخ حماد الانصاري او الشيخ عبد المحسن العباد او الشيخ صالح الاطرم او الشيخ صالح الحسيني او غيره، المهم انه شايخ اهل العلم يعرفه يقرا عليه الكتاب وانت قلنا بهذا الكتاب وتتبع معه وتسمع صحيح، يعني اسمحوا لي ان امثل ولو صار بعيد يعني كسماع المرأة من خلف الحجاب، سماع المرأة من خلف الحجاب أمام الشيخ تسمعه صوته يتحدث يقرأ كتاب، فأنت الآن أمام الشريف الشيخ يتحدث بشريف يفسر لك الكتاب من أوله إلى آخره، ما كيف يقال إن الشيخ في ذلك؟ شيخ هنالك الشيخ الذي شرح الذي بث ذلك الكتاب، فهذه القضية أظنها الآن. نعم نعم.
يقول الشاعر ردت كثيرا قيادة الشباب ويتكلم القيادة، فما المقصود بهذه القيادة وما الفرق بينهما وبين قيادات الحزبيين واهل الحزب؟
الان ما عرفت هذا الكلام، ولكن ان كنت ذكرته فانما اقصد به توجيه الشباب الى الطريق الصحيح، لان جميع المدن والقرى والهجر والبوادي لا يتاتى اهل العلم فيها المسائل، فيكون في هذه المدينه طالب علم وفي تلك طالب علم وفي تلك مدرس متخرج، فيوجه من تحته دائما هم دونه في العلم، يوجههم الى الطريق الصحيح ويقودهم الى الحق ويدلهم عليه ويحثهم عليه. ولا اعني بهذا ان إذا كان فيه من كلام لا أعني بهذا أنه يستقل بقيادة من بين أهل العلم، لا لا، نحن كلنا تبع لأهل العلم في هذه البلاد، يقول لله الحمد يقوم ببيان الإسلام بيان إحكامه وكذا وكذا إلى غير ذلك، فهذا الذي أقصده. فإن كان ورد أو انقدح في ذهن أخونا في ذهن أخينا مثل هذا الكلام أو هذا الفهم فأرجو أن أكون قد صححته، وأستغفر الله إن كان يعني قد فهم عني مثل هذا، فما قد
لعلنا نقتصر على هذا السؤال المثير لضيق الوقت. يقول السائل: السلام عليكم شيخنا رحمنا الله وإياك، تردد في الآونة الأخيرة أن الشيخ بكر أبو زيد قد رجع عن نقده لكتاب أضواء إسلامية الذي كتبه الشيخ ربيع الهادي المدخل، وإنما لم يعلن ذلك، إنما هو المصلحة، فما هو رأيكم؟ لا أدري. نشكر الشيخ على ما تفضل من هذه الإجابات على هذه الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي فيه مستتع سيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله تعالى على هذا اللقاء الطيب لشيخنا العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى، الذي سنح لنا في هذه الفرصة في أن نلقي عليه بعض الأسئلة، وهذه الأسئلة كانت في يوم الجمعة في الموافق للثامن من شهر رمضان لعام 1422، وهي أسئلة دعوية تتحدث عن قضايا منهجية في ساحات الدعوة السلفية. والسؤال الأول حفظكم الله: إذا كان الإنسان له صبر في الإسلام وقدم راسخة في العلم والدعوة، وذلك لفترة من الزمن، ثم تردى حاله وكثرت مخالفاته للمنهج السلفي، والسؤال على ما تقدم، ما صحة هذه الدعوة أن إسقاط الرموز أمر ليس هينا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. بادئ ذي البدء، أشهد الله والملائكة ومن حضر هذه الجلسة أن الدين ما يقال فيه من المدح والثناء، فأرجو من هذه الليلة أن لا تستعمل كلمة علامة معي، أرجوكم رجاء بارك الله فيكم، فمرض بكلمة الشيخ لا بأس، فمن شاء أن ينزلها على كبير السن كذلك أو على شيخ، لكن كلمة العلامة، وقد بعض الناس يقول الإمام، فأنا والله دون ما يقال فيه، هذا الذي أراه من المجتمع، فأرجوكم أن تعتبر هذا. العلامة يقال لمثل سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وسماحة الشيخ ناصر رحمه الله، وسماحة الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، ومن هو على نفس المنهج وعلى نفس النمط من سعة التحقيق وجودة الاطلاع ودقة الاستنباط، وقبل ذلك صحة المعتقد وسداد المنهج، هؤلاء هم من يستحقون مثل هذه الألقاب، هم ومن هو على شاكلتهم من أهل العلم والفضل الذين ما خلت بلاد الإسلام ولا الحمد لهم. ونحن ولله الحمد نسير على مسار هؤلاء النخبة، على مسار عليه هؤلاء النخبة، من سمينا وإخوانهم ومن سبقهم من أئمة الهدى وعلماء أهل المباركة الدعوة السلفية. ثم بالنسبة للسؤال الأول، فإن الجواب عليه يتطلب أوجه عدة،
الوجه الأول رد المخالفات ومجانبات الصلاة سواء كانت بدعية أو غير بدعية. إذا انتشرت وشاعت في الناس ثبت على قائلها كائنا من كان، ثم إن كان هذا المخالف من أهل السنة ومؤثرا على السنة تعليما ودعوة ونشرا ودفاعا عنها فإنه لا يتابع على سنته ولا يترد مخالفته مع حفظ كرامته، لأن هذا الصنف من الناس الغالب عليه كان مجتهدا طالبا للحق، بل هذا من عرفناه منهم يجتهد ويطلب الحق ولكنه يخطئ الطريق، فهو موجود فهو مأجور على اجتهاده، نغفر له خطأ إن شاء الله تعالى. وإن كان من أهل البدع والمحدثات فإنه لا كرامة له، ترد مخالفته ولا كرامة له. ثم إن كان التحذير من الشخص لشخصه يحقق مصلحة أهل السنة مصلحة الإسلام شنع عليه وحذر منه، وإن كان يترتب على ذلك مفسدة أكبر ما مصلحة راجحة لا شك أن رد بدعة مصلحة، لكن قد تترتب مفسدة أكبر من هذا على أهل السنة، قد يكون في ضعف وهذا له مكانة وله صولة وجولة وجمهور الناس معه، فإنه يكتفى برد بدعته فقط، لأن المقصود أن تحفظ بيضة أهل السنة وتصان كرامتهم ولا يهيج أهل الشر عليه. ومن الحجة لنا في ذلك إن شاء الله حديث عائشة، وحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال إذنوا له بئس أخ العشيرة، فلما دخل عليه هش وبش وألام له الكلام، فلما خرج من عنده قال يا رسول الله قلت ما قلت وصنعت معه ما صنعت، قال إن شر الناس يوم القيامة من وضعه الناس اتقاء فحشه، اتقاء فحشه. هذا هو الوجه الأول اللي هو وجه رد ماذا؟ المخالفة. لا تأخذ فيها لوم، لا تأخذ منها فيها لوم سلعين أبدا، ترد المخالفة. وإن كان الزال من أئمة الهدى المجلس ولا من الهدى، ثم يعامل صاحب المخالفة الذي هو ليس من أئمة الهدى ولا من أئمة السنة كما أسلفت. الوجه الثاني ظل السؤال عبارة له صبر في الإسلام، هذه من العبارات المجملة، وكما يقولون بعرف الحديث المطاطية كثير من البدع له صبر في الإسلام، وهنا أقول هذا الذي ترد حاله إذا كان منحازا لأهل الأهواء والمحدثات مجانبا لأهل السنة يوليه دبره وظهره ملحقه بأهل الأهواء لا سيما إن كان ممن ينتسب للعلم، ينتسب للعلم ويدعي العلم ويدعي الدعوة. وقلت ذلك لأني عرفت أن حال هؤلاء كان بالخلطة السيئة، بالخلطة السيئة التي استبطنها دون أهل السنة فانحاز إليها، فنحن نغلظ له القول ونشنع عليه ونرد مخالفاته بقوة وبشدة. ثم إن كان يوالي ويعادي في مخالفاته ألحقناه بأهل البدع، ولا كرم فعل، ولا كرم فعل. الوجه الثالث في قوله مسقاط الرموز ليس بالهين، ونحن نقول يا مغفلون، نفس كرامة السنة ليس بالهين. في الحديث الصحيح من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وأعطى في الله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيحين وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا الشاهد، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمحبة هي يجب أن تكون في ذات الله. وبعبارة أوضح نقول نحن من عقيدتنا الولاء والبراء، فالولاء هو الحب والنفرة، ولازم ذلك الجد عن العرض، وهذا عن المسلمين عامة في مواجهة الكفار، وعن أهل السنة خاصة في مواجهة من المبتدعة. والبراء هو المعاداة في ذات الله. والصلة على هذا، على إنكار المخالفات. من ذلك ما رواه اللالكائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه، فليس نحن يعني أهل السنة خلفا عن سلف من حاسين إلى الرجال، بل الانحياز عندنا إلى السنة وهذه السنة. ما أجمل ما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله: من نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وخلاصة القول أنه يرفع الإنسان عند أهل السنة تمسكه بالسنة، فكلما كان ذا قدم راسخ فيها وكلما كان ذا ثبات وقوة وكلما ما كان ذا نصرة فإنه يكبر في أعين أهل السنة. وكلما رفع رأسه شاهرا مخالفة يضرب بها أهل السنة فإنه يرد عليه ويغلب عليه ويشدد النكير عليه. فالذي يسقط ويرفع السنة وليس نحن السنة، فمن ارتفع قدره وعلى شأنه وعظمه وعظم شرفه فللسنة، ومن انحط وسفل فلمجانبته السنة مجانبته السنة. ولا يزال أهل السنة يحذرون من أهل البدع بأعلامهم وأسمائهم. وأذكر هنا كلمة عبارة أخرجها الذهبي في السير غيرها في ترجمة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري عن عاصم الأحول قال: كنا في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، قلت يعني والقائل عاصم الأحول رحمه الله: لا أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض. قال قتادة: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليعلم؟ أنا أقول لماذا؟ ذبا عن السنة ونصرة لها ولأهلها حتى تكون دائما صافية، حتى تكون دائما صافية. ومن هنا فإني أدعو إلى ما يأتي: أولا أن تعتصموا يا معشر الشباب خاصة والمسلمين عامة بالسنة، وأن تقبلوا على تعلمها وتعليمها. ثانيا رد البدع والمحدثة بل والمخالفات التي ليست بدعية، فإن السلف كانوا كذلك، ولولا خشية الإطالة لأسهلت في الموضوع. والأمر الثالث الارتباط بأهل العلم المعروفين بصحة المعتقد وسداد المنهج والنصح للأمة، لا بد أن تكون هذه الثلاث فيه، وكل عالم سلفي موجود هذه الثلاث فيه، قد يقصر في بعضها لكنها موجودة في علماء السلف، علماء السلفيين جملة ما أكثرهم لله الحمد. والعلم الشرعي الذي مبني على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح العملية هو الموعود عليه بالفقه في الدين، وهو الذي زكى الله ورسوله أهله، وليس الأفكار أبدا. العلم هو قال الله وقال رسوله. وأذكر كلمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأهل الرأي فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس يعني الرأي المجرد لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه. وقال فخذوا به، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه. قال فخذوا به. لكن أهل الأهواء يتعللون على أهل السنة بأنهم يريدون إسقاط الناس وأنهم لا هم لهم إلا إسقاط الناس، هذا ليس بصحيح. نحن حينما نتكلم في رجل أو في جماعة لا نتكلم إلا ببينة، إما صوت مسجل له أو كتاب كتبه أو نقل الثقات عنه، هذا الذي يحملنا على أن نتكلم. وهذه عادة السلف، وقد قدمت لكم أمثلة على ذلك. فأرجو أن بهذا البيان أبنت شيئا من